لذلك كافأه الله ما أقسم بحياة نبي قط إلا بحياة النبي النبي صلى الله عليه وسلم، أن شرف الإسلام أشرف به، فقال الله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، مكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، قال جعل رزقي تحت ظل رمحي. فالله تعالى كفاهم أولا في الدنيا بهذه، وإن لم يكن قد عاش ملكا ولكنه عاش نبيا رسولا، لأن الملك جاءه يخيره أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فأشار جبريل إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. الغرض المقصود أنه عاش دهرا وأبدا لله جل وعلا، فكفاه الله كل الهم. الزواج مات عن تسع من النساء، الطعام والشراب كفاه الله منهم، وكان يأتيه الخمس من الخمس يكفي أهله، ثم بعد ذلك ينقي المال، يرد باقي الخمس في فقراء المسلمين أو في السلاح لنصرة دين الله جل في علاه. وليس الأمر متوقفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان قطع الفيات والقفار، تعرفون من سلمان؟ أنت تعرف من سلمان؟ لست أنت، أنت ساكت بتصل بتنصت لتتعلم إن شاء الله. نتكلم عن من أمامك؟ أنت؟
نعم.
أنت تتكلم العربية؟
نعم.
صحيح؟
نعم.
بسيط، قل بقى أنت الآن من سلمان؟
الفارسي رضي الله
عنه. سلمان الفارسي، من وين هو؟ من الإمارات؟
لا.
من إيه؟
فارس.
وين فارس هذه؟
برجن.
برجن؟ الآن أنا سألت بالعربي فأجبني بالعربي، لما سألت بالإنجليزي تجبني بالإنجليزي. لما تبتسم؟
نعم.
ما الذي جعلك تضحك؟
أنا قلت
أنت مع أخيك كنت تبتسم. Your brother.
نعم أخوي.
أنت تبتسم سماع. Smile.
لا. ها. صدقة يعني.
تضحك. أنت بتضحك صدقة؟
لا.
يا كانت صدقة. طيب. سلمان. سلمان قطع الذهب والفضة من طلبة الحق. ذهب إلى عبادة النار، ذهب إلى الكنيسة، ذهب بعد ذلك إلى عندما علم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني بيع عبدا، وكان هذا من البهتان والسور والظلم البين على سلمان، فكان عبدا ومولى لبعض اليهود، حتى من الله عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم أنه على مات كما في القصة المشهورة جدا تعلمونها، طريق الحق الذي قطعه سلمان الفارسي، لكنه شغل بالله كفاه الله كل الهموم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورق العنب والفاكهة قال: هذه صدقة، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل وقال الأصحاب كلوا، فقال سلمان الذكي الفاضل اللبيب: هذه أولى أو هذه واحدة. ثم جاءه بعد ذلك بفاكهة فقال: هذه هاتين، فأكل وقال: كلوا، قال: هذه الثانية، وانتظر أن ينظر إلى خاتم النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض له كتفه حتى أرى ذلك. لكن الغرض المقصود أن أقول هذا الرجل انشغل بالله جل وعلا، قطع الفيات والكفار من أجل الحق، فإن الله جل وعلا قد كفاه كل الهموم، كان مولا كان عبدا عند بعض اليهود، فساعده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى أن كاتب على نفسه فأعتق لله جل في علاه، وكفاه الله مهونة الدنيا. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، كفانا انشغالا بالدنيا، كفانا انشغالا بانفسنا، كفانا انشغالا بنسائنا، لابد ان ننشغل بربنا جل في علاه، لاننا ما خلقنا الا لهذه المهمه، وما خلقت الجن والانس الا ليلعبون. حاشا لله ليعبدون لا ليلعبون، صحيح ولا لا؟ لا ليلعبون بل ليعبدون. فلذلك نقول من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. هذا جابر بن عبد الله مات ابوه صغيرا في غزوه احد، قتل شهيدا وخلفه على اخوات من النساء، فكفاه الله جل في علاه بان تزوج امراه وكان سهيبا تعتني به وتعتني باخواته، ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال على جمله: بعنيه، اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ ثم ساعده وقال: خذ جملك ودراهمك. الغرض المقصود ان سالت ولما اقول انه قد انشغل بالله، ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. واعظم من ذلك ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، يدخل المسجد فلا يجد لا طعام ولا شراب ولا ثيابا، لكنه نظر نفسه ان يغلق ان يغلق نفسه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مع أهل الصفة يبيت في المسجد، طعام في المسجد، شراب في المسجد، وكان لا يطعام ولا شراب، لكنه نظر نفسه ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المنطقة كل المنطقة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال يا أبا هريرة ما ظننت أحدا يسألني عن ذلك قبلك. من قبله لأنه قد لازم رسول الله جل وعلا، قال قد قال الأنصار أكثر علينا أبو هريرة، وقال المهاجرون أكثر علينا أبو هريرة، وإخواننا من الأنصار قد انشغلوا بالسفر، وإخواننا من المهاجرين قد انشغلوا بالسفر والتجارة، أما أبو هريرة فقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فكانت هذه المطلبة، قال ما ظننت أحدا يسألني عن ذلك قبلك يا أبا هريرة. أبو هريرة لم يجد طعاما وشرابا فكفاه الله على الطعام والشراب، لكنه لم يجد مهونة النكاح وهو يحتاج الى النكاح، فلم يجد مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختصي، فقال له تختصي او لا تختصي، ما جرى به القلم سيكون، المقدر سيكون. ثم بعد ذلك ابو هريره لانه شغل نفسه بالله وحفظ حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم زوجه الله من الاميره التي عمل عندها، تشرفت فيها والله بأن تتزوج مثل الذهب، وعرض نفسها عليه حتى تزوجها. اخواتي الكرام، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. هذا الامام الثوري كان اماما اعلم، تعرفون الثوري؟ في واحد من الموجودين يعرف الامام الثوري؟ هو كان شيخ الازهر في عهد قريب عندنا، صح؟ اما ائمة الازهر السحور تدليسا، الامام الثوري من طبقة من؟ من طبقة الامام حنيف. الامام الثوري كان علما من اعلام المحدثين، قال كان فحلا من قرون القرية الثلاثة الأول، فكان فحلا من المحدثين، كيف عاش بربه جل وعلا؟ عاش دهرا وانشغل بالله فكفاه الله كل همه، حتى أن أمه قالت يا ثوري أو قالت يا سفيان اذهب فاحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكفيك بمغزيك، اذهب فاحفظ حديثه. فأين الأمة؟ أين هذه الأمة؟ أين هذه الأمة التي تخرج لنا فحلا من السهل؟ وكانت سببا في كفاية الثوري، قال أنت تحفظ الحديث وأنا أغزل وأكفيك بمغزل. فكفاه الله تعالى من ناشئة أمره أن أمه كفته حتى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كبر وعلى صيته وذاع وشاع وكان له المكان بين الأمة الإسلامية، طلب استفاح خلافة العباسية، طلب استفاح الثوري من أجل القضاء، لأنه لما طلب أبا حنيفة أبو حنيفة قال له أنا لا أصلح للقضاء، قال كذبت بل أنت أصلح الناس للقضاء، قال أنت حكمت علي بأنني لا أصلح للقضاء، كيف؟ هلا الإخوة العالمين ما يفكر؟ ها؟ ها ها أنصر وقال؟ إجابة سديدة؟ ما سمعتها؟
أظن سمعتها.
طيب.
يقول إن هو مش مؤمن.
هو الآن أبو حنيفة السفاح قال أنت الآن قاضي المسلمين، قال لا أتولى القضاء لك. قال أنت قاضي المسلمين، قال وكان طبعا معروف أنه شوف انظر الفارق بين الزمن والزمن بين الزمانين. هذا الزمان ترى العلماء زمان الأوائل قرون يفرون من القرب من السلاطين. ما يستطيعون الاغتراب، الاغتراب يضيعهم. فأبو حنيفة رجل فحل في الأمة، فكان يفر من ذلك. أما في الزمان ترى الناس تلتصق بالسلاطين الآن، وهذه مصيبة. عمر بن الخطاب قال إن وجدت العالم، اسمعوا هذه الكلمة لأنها ليست برهينة، إن وجدت العالم يقترب من باب السلطان أو باب الأثرياء، قال فإن اقترب من باب الأغنياء فهو مراد، وإن اقترب من باب السلطان فهو ليس، يسمونه بذلك. فأبو حنيفة لما قال له ذلك السفاح قال أنا لا أصبح للقضاء، قال كذبت وأنت تصبح القضاء. من اقترب من باب إن كان من العلماء فوجدتموه لا يقترب إلا من الأولياء فاعلم أنه منافق، وإن كان من العلماء فاقترب من باب السلاطين فاعلم أنه لص لصوصية، وهو يخشى على نفسه الفتنة. لذلك حتى أن بعض المحدثين تكلم في الإمام الزهري، والإمام الزهري هذا الإمام العلم، هو أول من دون الحديث، إمام علم، هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك تكلم فيه البعض من أجل قربه من السلاطين الخلافة الأموية. الغرض المقصود هذه مسألة فيها تفصيل، لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا، ففيها تفصيل ونحن بصدد التفصيل في هذا الباب. نحن الآن نقول بأن الإمام قال له لا أصلح، فقال له بل تصلح قد كتبت، قال أنت قد حكمت علي لأني لا أصلح، لأن القاضي لابد أن يكون عدلا، والكذاب ليس بإيه؟ ليس بعدل، إذا أنا لا أصلح، فجعل الله فرجا ومخرجا من أن يكون قاضيا لا. وطبعا عند الإمام حنيفة يعني لا أصلح لمثلك أن أكون قاضيا، مفهوم؟ وهذا التوجيه. ولما علم بذلك اشتد أمره وجلد الإمام، أمر بجلد الإمام أبي حنيفة، فقال له بعضهم أتيك بمن هو أعلم منه هذا الإمام ومن هو له المكان فوق هذه المكان، فقالوا من؟ فقال من؟ فقال له الإمام الثوري، فجاءوا بالثوري، فدخل الثوري على التفاح، فلما دخل الثوري لما أخذ مهيما يعني على هذا الإمام، لما دخل عليه فأول ما دخل الثوري هو الآن قد تعلم وعثر، كلما يأتي بعالم نبيه يقول له أنت القاضي، فماذا يقول له؟ أنا لا أصلح للقضاء. فلما دخل الثوري حتى لا يقول أصلح ولا أصلح علق السيف، أتى بالخادم ومعه السيف فأشهر السيف في وجه الإمام الثوري كأنه يقول له بلسان الحال إما أن تقبل وإما أن يصلي عليك القول، مفهوم؟ فالرجل نظر إلى السيف وهو يخشى على نفسه فدخل عليه، قال أنت تتمثل القضاء، أنت تستلم القضاء. الثوري كان محدثا فاطمة لبيبا، فقال له أمهلني يا أمير المؤمنين إلى الرجل، أأتيك بثياب القضاء وأأتيك بوقار القضاء وبسكينة الإيش؟ القضاء. فقال له أنا رضيت، ما رددت عليك ما قلت، لكن أمهلني حتى ألبس ثياب القضاء، فأمهله فلما ذهب فر من البلد بأسرها وهارب إلى ذهب مكة إلى مكة مختبئا. فالغرض المقصود كان يختبئ حتى اشتهر أمره، فعلم السفاح أن الثوري بمكة فعزم في هذا العام أن يذهب إلى الحج، وخير والخير يجر الخير الآخر، يحج ويقتل من؟ ويقتل الثوري. لكن لابد أن نتذكر من انشغل بالله جيبوني، من انشغل بالله كفاه الله كل الأمور. فعلم الثوري بقدوم هذا الإمام، الإمام أو أمير المؤمنين، فتعلق بأستار الكعبة وبكى ودعا ربه جل في علاه أن يرفع عنه هذا البلاء، فقبض السفاح قبل أن يصل إلى مكة، أماته الله، قبضه الله جل في علاه قبل أن يصل إلى مكة. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. مالك، الإمام مالك هذا الإمام العلم نظر نفسه لله جل وعلا، وكان قد لازم أكثر من 20 عاما ربيع الرأس وأكثر من 20 عاما الإمام الزهري يحفظ حديث السلام، قال المحدثون ما وجدنا أحدا أشد انتقاء لمشايخه من الإمام مالك. لذلك قدموه على الثوري، الثوري لما كان يتكلم عن مالك يقول وما مالك، هو يقصد أحاديث مالك قليلة بالنسبة لحديث الثوري كالبحر، لكن مالك تقدم على كثير من المحدثين لانتقائه بمشايخه، وإن كان لا يخلو من التحديث عن بعض الضعفاء، لكن الغالب عليه أنه كان ينتقي مشايخه. الإمام مالك عاش ظهرا لله جل وعلا يعظم حديث النبي، لذلك عظم الله قدره في قلوب الناس، كما قال ما عقد مجلس التحديث قط إلا وكان الناس كأن على رؤوسهم الطير. كيف كفاه الله جل وعلا قد انشغل بالله فكفاه الله كل الهموم. فكان تأثير العطايا والهدايا من أمير المؤمنين هارون الرشيد ومن غيره، وتأثير العطايا أيضا وطبعت إليه من مصر من مفخرة المصريين الإمام العالم المحدث الفقيه الليث بن سعد، كان بعد ذلك للإمام مالك. لكن الغرض المقصود ما من أحد ينشغل بربه كالفعلان إلا والله يكفيه كل الهموم. فانشغلوا بربكم، وإن أخذتم بالأسباب الدنيوية فإن الانشغال بالله كالفعلان يكفيك ما أهمك حتى على الولد. كان سعيد بن المسيب ينظر إلى أولاده فينشغل بهم، فيذهب فيصلي، يعني يزداد صلاما. فكان يذهب إلى ابنه ويقول: والذي نفسي بيدي إني لأزيد من صلاتي من أجلك. والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وقد قال الله جل في علاه: وأما الجدار فكان بغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أكمله، وكان أبوهما هذا الأصل، وكان أبوهما صالحا. إذا كفاهم الله جل في علاه بما كان من الأب من الصلاح، فمن انشغل بالله جل في علاه كفاه الله كل المقدمة. حتى نصل على المسائل الفقهية المهمة، وهي مسألة أسباب الاختلاف واختلاف العلماء. قد بينا أنواع اختلاف العلماء، اليوم إن شاء الله نتعرف بالكلام على أسباب اختلاف العلماء. الحق أخي الكريم، إن تعلمت هذا الباب فأنت تستطيع أن تصل إلى أصول النزاع، والفقيه المحقق هو الذي يصل إلى ذلك. إن استطاع أن يفهم هذا هو الذي يصل إلى النتائج سريعا، الذي يعرف أصول الخلاف، أين كان الخلاف. وأيضا أن تدرس مثل هذا أسباب الاختلاف قد يبين لك الراجح من المرجوح بسهولة جدا. يعني أنت لو لاحظت النظر على أسباب الخلاف بين أبي حنيفة بين مالك بين الشافعي، ووصلت حقا لسبب الخلاف، قد ييسر عليك ترجيح الراجح من المرجوح والأقرب إلى السنة فتعمد إليه فلك أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. فمثلا بالنسبة لأسباب الخلاف فيها اتجاهات أربعة، بالنسبة لأسباب الخلاف بين العلماء ليها اتجاهات أربعة. الأولى جهة الدليل، السبب الثاني جهة الدلالة في القطع والظن، لأن هذه تفارق تبين لك أن بعضهم قد يرد حديث الأحاد، لأن حديث الأحاد في بعض الأحكام وإن قبله الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة يقولون أصول مذاهبنا الكتاب والسنة، لكن عند التحقيق هذا عند التفصيل العام للاتفاق، عند التحقيق تجد الاختلاف. فالأئمة الإمام مالك وضع شروطا ثلاثة لتمرير الحديث الأحاد والعمل به، والإمام حنيفة وضع شروط ثمانية لتمرير الحديث الأحاد والعمل به. فإذا نقول جهة الدلالة والقطعيات والظنيات، وجهة المستدل كان فقيها كان محدثا، وأيضا جهة المسألة النادرة، هذه المسألة أين توضع، وهذا كله هو الذي نقول لو توفر في أحد هذا وهذه الصور وأتقنها هذا الذي يمكن أن نقول يتصدر للناس. أما يتصدر للناس عاري عن ذلك ويقود الناس وهو عنده ضعف في العلم، يتكلم بكلام أهل البدع يحتمله من كلام أهل السنة والجماعة، مصيبة. ونراه يتكلم أيضا بكلام عاري عن الفقه وتطبيق وتحقيق المسائل، هذه تجعل الفتن تشتد وتشتبك وتختلط، ولا نجاة للناس في ذلك، يعيشون في حيرة. الضوء الصحيح هو ضوء العالم المحقق المدقق، لأن ابن عبد السلام كان في عصره علماء لكن لم يبلغوا شهوة، لذلك التف الناس جميعا حوله وأحال الناس جميعا إليه، أحال الناس عليه. لكن الورع، كل الورع أن يتجنب العالم مثل هذا وهو يعلم أن الذي تصدر ليس له قيمة العلماء ويسكت ويقول أتورع من أجل مصلحة، هذا ورع كاذب، هذا ورع كاذب، وهو مشترك في تضييع الدين كما ضيع المتصدر غير متأهل هذا الدين. الغرض المقصود عندنا من أسباب الاختلاف جهة الدليل، جهة الدليل، ثبوت الدليل. وهذا عمل المحدث إذا جاءك الحديث لك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، ثبوت الدليل وبلوغ الدليل يثبت. فإن ثبت بلغ هذا الصحابي عن العلوم، بلوغ الدليل فهم الدليل، يبقى عندنا الدرجة الأولى هل بلغ هل ثبت أم لم يثبت. طب لو ثبت بلغ ولم يبلغ، أو لم يبلغ، طب إن بلغ ثبت وبلغ هل فهم الذي أتاه هذا الحديث فهم الحديث على وجهه دار مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار أن هذه المسألة نقف عندها في الجهة الأولى، وأما الجهات الثلاث نرجعها لأننا لابد أن نلاحظ النظر في هذه المسألة المهمة جدا، وهي مسألة بلوغ الدليل عند الصحابة، لأن النص أصل الخلاف أصل الخلاف الذي وقع عنا بين الصحابة، فترام الأمر إلى من بعده وإلى يوم إلى يومنا هذا، هنا هو سنة كونية كما سبق وفصلنا في ذلك. يبقى إذا عندنا جهة الدليل أول شيء نبدأ بالبلوغ، بلوغ الدليل، لأن مسألة ثبوت الدليل في مسألة اختلافية والاجتهاد في التصحيح والتضعيف، لذلك نجعل أول الدرجة التي نبحث عنها بلوغ الدليل. نزلت نازلة، حدثت حادثة، والصحابة انتشروا بين الناس، ابن عباس في مكة، ابن مسعود في الكوفة، ونزلت النازلة، والناس يبحثون من الذي نرجع إليه ليحل لنا هذا الإشكال، فالإجابة لا يمكن إلا أن ترجع إلى الجاهل، فإن الجاهل هو الذي يستطيع أن يفتي لك في كل ما عمل لك، ليه؟ لأن الجاهل بهلول موفق ملهم، فأنت أصالة إن أردت أن ترجع في حل المشاكل العلمية ترجع إلى الجاهل، صح ولا لا؟ ترجع إلى من؟ سألوا أطهم العالم ممتاز، what's your name؟ أبو من؟ أنت قلت لي أمس يو أبو من؟ نعم يو
مي؟
أبو عبد الرحمن، الله يحفظك يا أبو عبد الرحمن. I ask my God for you. No. أحسن الله عليك. غلط. المقصود نقول في هذه المسألة إذا اشتبكت المسائل وعمر المسائل نرجع فيها للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شاطر العلم عندك كان عند بعض الصحابة، لا العلم المتكامل جر عليهم الدعاء عليهم. قال قتلهم الله، إنما شفاء العلم. السؤال فرجوع إلى أهل العلم، فرجعوا إلى أهل العلم، فمنهم من بلغوا الحديث ومنهم من لم يبلغوا الحديث. لما لم يبلغوا الحديث ماذا سيفعل؟ إن كان عالما فإنه سيبحث، فإن لم يأتي بالدليل فإنه سيجتهد أمره، ولذلك الرجوع لا يكون إلا للعلماء. طيب عندنا صنفان من العلماء يجتهد ويصيب، ويجتهد وإيش؟ ويخطئ، لأن التفصيل العام الحق غير متعدد، الحق واحد مفهوم غير مفهوم، وإن اجتهد فأصاب له أجران، اجتهد فأخطأ له أجر واحد. لذلك لو ضربنا أمثلة على هذا الباب نقول مثلا في حكاية بلوغ الدليل، لأنه الأصل بأن الإنسان يدور مع الدليل حيث دار. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين بعد البلوغ. هناك من الصحابة من لم يبلغوا الحديث فأفتى وهو لا يعلم الحديث، فقد أفتى باجتهاد وقد يوافق هذا الاجتهاد الحديث وقد يخالف الحديث. يبقى عندنا إذا لم يبلغه الدليل أفتى باجتهاد نفسه، قد يصيب وقد يخطئ. هنا يظهر الخلاف، لأننا لو قلنا مسألة المرأة التي مات عنها زوجها وقد عقد عليها ولم يدخل بها، ما لها؟ تجد من العلماء من الصحابة من قال لها نصف المهر شطر المهر، ولها بعض الإرث وليس عليها الإرث، وبعضهم يقول لا، لها المهر كاملا ولها الإرث وعليها العدة، فقد اختلف. وهنا أنت مطالب عندما تنظر إلى الخلاف أول شيء تعتذر له، والثاني تبحث عن أصل الخلاف لتعرف الراجح من المرجوح. هل تلسل بك إلى أن تصل إلى النتيجة النهائية تعرف الراجح من المرجوح؟ فمن وافق الدليل، لا سيما إذا كان ظهر لك الدليل الذي خفي عنه، فمن وافق الدليل فقوله هو الصحيح، ومن خالف الدليل فقوله هو جيب الخطأ المرجوح. صحيح دلالة على أنه لا يمكن أن نقول الكل مصيب الحق. هنا عندنا أمثلة قد اجتهد فيها الصحابة فوافقوا الدليل، واجتهد فيها آخرون فخالفوا الدليل، الصنف الأول اجتهاد الصحابة بدون بلوغ الدليل لهم وقد وافقوا الدليل دلالة على وضوح الاجتهاد وآلة الاجتهاد التي وافقوا فيها الدليل. مثال ذلك بروع بنت واشق لا أحاديث عن امرأة مات عنها زوجها وهي محفوظ عليها. هذه المسألة ظهرت في الكوفة فذهب أهل الكوفة فاجتمعوا جميعا على أبي موسى الأشعري فلم يعرف فيها شيئا فأحالها على من هو أعلم منه وهو على ابن مسعود فذهبوا إلى ابن مسعود قال لا أعلم فيها نصا لا أعلم فيها أثرا ولا نصا. فرجعوا إليه مرة ثانية قالوا إن لم نرجع لك نرجع لمن؟ أنت صاحب رسول الله وأنت أحق بذلك. قال لا أعرف بها نصا تورعا ثم ذهب فقال أجتهد رأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. فقال لها المهر كاملا يبقى سيد تزوج هندا كانت المرأة الثالثة أو الرابعة تزوج هندا ولم يدخل بها ولها مهر مسمى بينها وبينها فماذا عنها المرأة عشان تعرف المسألة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي معروض عليها شابهت المطلقة بعد العقد في وجه وشابهت المرأة المسؤول بها المتوفى عنها زوجها في وجه. الفقيه المحرير ينظر إلى أيهما أقرب فيضع الحكم عليه إذ الحكم للغالب. مفهوم؟ مفهوم. الوجوه تتكلم في الألسنة هند وزيد تزوج زيد إيش هند عقد عليها ولم يدخل بها مات عنها وهو لم يدخل بها شابهت المطلقة المعقود عليها في وجه أنه إيه لم يدخل بها وشابهت التي توفي عنها زوجها لأنه حقا هو مات ورابطة النكاح موجودة لم تنحل. فهمتم وجه الشبه؟ لكن إلى أيهما أغلب؟ إلى المطلقة أم إلى المدخول بها التي توفي عنها زوجها؟
المدخول
بها هي أقرب إلى من؟ الفقه والتصور الفقه التصور الفقيه هو الذي يستطيع أن يتصور هذه ملكة العلم بأسره تصور. هند أمامك الآن ما عندنا في البيت هند خلينا نقول الذي حيموت على الزواج الصغير 15 سنة زيد ما اسمه محمد إن شاء الله وقت سيتزوجه كريما محمد اختر هندا لك من هنا اختر هندا ما فيش هند أمامك ليش انت؟ اختر هندا طيب نجعلها هندا لك هو مش فاهم اختر واحد من هؤلاء هندا يمكن
اختر ابا هند
طيب زيد اتينا له بهند ابي هند ورجل متزوج ثلاثة وتزوج هند جيد لم يدخل بها هو لم يدخل بها فمات عنها عندنا عمرو تزوج زيد وطلق ومات عنها بعدما طلق هند بين بثينة وسعاد التي دخل بها بكر دخل بها وخلف منه ومات
مفيش عشان تقف هذه
من؟ سعاد مفيش عادة وهذه من؟ حسين وهذه هند عشان تفهم كيف البقيع بيحلل المسألة ليصل للنتيجة وهذا الزوج وزيد زيد تزوج سعاد وأنجب منها عادة وتزوج هندا عقد عليها ولم يدخل وتزوج بثينة أنتم معي؟ يبقى إذا إزاي تزوج ثلاثة من النساء؟ أحوال الثلاثة مختلفة. أما الأولى خلف منها ومات، فهو قد مات عنها وهي إيه؟ زوجته وأم ولد داخل بيها. وطلق بسينة قبل أن يموت بثانية، قال أما أنت فأنت طالق ومات، باعت عليه مات وقتها، بعد ما قد طالق باعت عليه مات في وقتها. هو طبعا بعدما طلق هذه نظرا للثانية أيضا يريد أن يطلقها، كانت الدعاء أقوى فتعجل فالموت وقبض عليه الموت. يبقى إذن عندنا زيد مات عن سعاد وعن هند وعن بثينة. أما سعاد فالأمر مفصول فيه، مات عنها زوجا وخلفها زوجا وهي لها الولد منه. وأما بثينة فقد انحلت عقدة النكاح وهو أيضا لم يدخل بها. وهند المعضلة كلها فين؟ هند الآن مات عنها ورابطة الزوجية موجودة، فشابهت إيه؟ سعاد صح؟ لكنه لم يدخل بها فشابهت بثينة. مفهوم الكلام؟ يبقى عندنا شبه هند، لها شبه ببثينة ولها شبه بإيش؟ بسعاد. حكمها بقى الآن نحن نقول حكم سعاد لها إرث، صحيح ولا لا؟ لها إرث، والمهر كمان لا ندخل بها، ولها أو عليها إيه؟ العدة أربعة أشهر وعشر. وبثينة ليس لها إلا شطر المهر، صحيح ولا لا؟ لأنها مطلقة ليس لها إلا شطر المهر، وليس عليها عدة لأنها غير مدخول بها. طيب هنا بقى الآن هند ما حكمها؟ قال الفقيه حكمها إلى هذا أقرب أم إلى هذا أقرب؟ فهمتم؟ فابن مسعود قال سأجتهد رأيي، فإن وافقت فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. فنظر فوجد هندا مات عنها بكر أو مات عنها زيد ورابطة الزوجية بينها وكبينهما كمان، وهذه أقوى العلاقة بين الزوج وزوجته، فكانت أكثر شبها بمن؟ بسعاد، فأخذت حكم سعاد، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها إيش؟ ولها الإبن لأنها زوجية، والإبن له سبب الزواج. فلما قال ابن مسعود وإن كان قد غاب عليه الحديث، قام رجل قال يا ابن مسعود أبشر والذي نفسي بيدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في بروع بن دواشق بمثل ما قلت أنت. يبقى إذن عندنا الصنف الأول جهة الدليل في بلوغه، إذا بلغ أو لم يبلغ. إن لم يبلغ سأحدث خلاف، وإن بلغ فلا خلاف، لأنه إن بلغ حديث النبي فلا يمكن لأحد أن يحيد عن اتباع حديث النبي وما أتاكم الرسول فرضوه منهكم عنه فانتهوا. فهنا بلغ لم يبلغ الحديث لكنه اجتهد، فلما اجتهد أصاب ووافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن ترى من الصحابة وكيف علم الصحابة أنهم كان قد يغيب عليهم أحاديث النبي فهم أفهم، يعني هذا تفصيل لك أيضا بأن علم السلف أفضل من علم الخلف وأحكم. أبو بكر عندما نظره عمر بن الخطاب قال يا خليفة رسول الله كيف تريد أن تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، كيف تريد أن تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقد قالوا لا إله إلا الله، فكيف تقاتلهم على ذلك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو لم يكن معه حديث النبي، معهوش حديث النبي ما لابد أن يجتهد، فقال له أبو بكر والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. هذا إعمال نظر من أبي بكر بالقياس الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ووجد في الكتاب بأن الله تعالى أمر بالصلاة، واتفق الصحابة جميعا على أن من ترك الصلاة فهو إيه؟ عليه القتل، يقاتلونه، فكأنه رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قال الصلاة أنا وأنت نتفق على أنه لابد أن يأتي بها الفرد حماية لدينه وحماية لعرضه. فإن لم يأتي بها فلا بد أن يفطر. فرد المتنازع فيه على الزكائر المتفق عليه إلى الصلاة، فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. هو لم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيقول إن كانت الصلاة حق البدن فإن الزكاة حق إيه؟ حق المال. لأن لو سألتك لما تصلي تقول حق الله في بدني أن أصلي، وحق الله في المال الذي أملكه أن أزكي. فقال له عمر أبو بكر، قال: وإن كنت أنا وأنت اتفقنا على أن حق البدن الصلاة فحق المال إيه؟ الزكاة. هو لم يعلم حديث أبي هريرة بن عمر الطويل الذي قال فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا إيش؟ الزكاة. قال: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ده منطوق، المفهوم يعني إن لم يفعلوا ذلك فأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فدماؤهم تستحل لهم. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا اجتهاد من صاحب جليل قد اتفق ووافق فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأتي أحد يخالفه نقول كان سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل، فإن بلغ الدليل سقط الخلاف، إن بلغ الدليل سقط الخلاف. إذا هذه الصنف الأول لم يبلغ الدليل لكنه شاهد فوافق الله الدليل فيعمل به. ولذلك أنت ترى في المسألة الحية التي كانت عمر بن الخطاب خالف أبو بكر، خالف أبا بكر، وأبو بكر اجتهد وقال عمر: والله ما أرى إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق فعلمت أنه الحق فأخذت به. وهنا عمر سلم لأبي بكر لأمرين اثنين. الأمر الأول هو أنه يعلم أن أبا بكر أعلم منه وأنه أدنى للسنة منه. الأمر الثاني عمر ملهم وجد في صدره الراحة إلى ما وفق إليه أبو بكر. ثم جاء الحديث ثالثا، ثم جاء الحديث صريحا يوافق أبو بكر، يوافق أبا بكر، فالخلاف انمحى. قالوا: ما دام قد جاء دليل فقد انمحى هذا الخلاف. كذلك عمار وعمر بن الخطاب، ولا زال ما زال الخلاف من اجل ان عمر بن الخطاب لم يزل علم الحديث، لكن اقول ايضا لم يبلغه. عمار بن ياسر في التيمم، عمر بن الخطاب كان معه في سفرة واجنب عمر واجنب عمار، فقام عمار يريد الصلاة، وقام عمر يريد الصلاة، عمر لا يستبيح الوضوء، لا يستبيح التيمم مع عدم الماء السفر، فلم يتوضا فلم يتيمم ولم يصلي. عمار مر على نفسه في التراب قياسا على قول الله جل وعلا: وانقضوا الجنة فطهروا وصلوا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اجتهد، غاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم الطيب طهور المسلم ولو لعشر سنين. هذا غاب عنه الحديث، لكنه اجتهد قال: إن الله اشترط للصلاة شرطا عظيما، ما هو؟ الطهارة. فذهب قال: التطهر إما يكون بالماء وإما يكون في التراب، فمر على نفسه بالتراب، ما يعرف كيف يتيمم، لكنه قال: فيكون التيمم كالغسل قياسا عليه، تعميم الجسد بالتراب كما أن الغسل تعميم الجسد بإيش؟ بالماء. فعل ذلك ولا يفعل ذلك عمر بن الخطاب، فاجتهد عمار فوافق الدليل، ولم يجتهد عمر بن الخطاب ولم يبلغه الدليل فهو معذور. لكن لما ظهر الخلاف وابن مسعود تبنى كلام عمر بن الخطاب، جاء ابو موسى الاشعري فحجهم بحديث النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر عمار بن ياسر على التبرك في التراب، لكنه علمه التيمم بان يضرب ضربه فيمسح بوجهه لمسح بيديه. فاذا الصنف الاول من الاصناف، اصناف الذي كان سبب اختلاف بين العلماء، ان الطرفين لم يبلغهما الحديث فذهب الى الاجتهاد، ذهب الى الاجتهاد. لان الله اولا قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فايه؟ فانتهى. لكنه ايضا لما علم الله جل في علاه انه قد يبلغ الحديث وقد لا يبلغ الحديث، قال في الجانب الاخر: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامن منهم، يعني العلماء العالم والذين يستبطونهم. فلما لم يبلغ الحديث حدث الاجتهاد، فمنهم من وافق اجتهاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يوافق، فكان سببا في اختلاف العلماء من الصحابه. وهناك ايضا من سبب الاختلاف هو ان يجتهد المرء اجتهادا ولم يبلغه الحديث فيصدق هذا الاجتهاد ويتمسك برأيه لأنه عنده آلة الاجتهاد فيتمسك برأيه والآخر يكون قد بلغه الحديث فيتمسك بالحديث فيقع الخلاف. ولذلك أن ترى الخلاف بين بعض الأحناف والشافعية هذا أصل أن يكون الحديث موجود فيأخذ به الشافعية ولا يكون موجودا عند الأحناف فيجتهدون الرأي فيتمسكون برأيهم لأنهم لم يبلغهم الحديث. ولذلك كما قال الإمام الشافعي أجمعت الأمة أنه من استبانت له سنة من سنن السلف لا يجوز أن يتركه لقول أحد أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. لذلك في مسألة الربا الربا النسيئة لما قالوا أن ابن عباس يتبنى أنه لا ربا في الفضل الربا في النسيئة فقط فقالوا رجع ابن عباس فقال ابن عبد البر كلاما من ذهب يكتب بماء العين رجع ابن عباس أو لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لم يبلغه الدليل فقد خالف الدليل. هنا بعض العلماء لم يبلغه الدليل أيضا فيخالفون الدليل. عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب طلق امرأته طلق امرأته على كونها حاضرة حاضرة المرأة وطلقها في حيض وهذا الطلاق فيه بدعة كما قال علماء هنا فيه إثم لأن النسل لم يقر هذا الطلاق قال أن رأتي أبي طالب وهي حاضر فجاء عمر الخطاب فاشتكى للنسل أرأيت ما فعل ابن عمر قال ما فعل ابن عمر قال طلق امرأته حالة كونها حائضا فقال النسل مره مضطرا فقال مره فليراجعها ثم يمسكها فتطهر ثم بعد ذلك خلاص ما تخيب ثم تطهر ثم أراد أن يمسك أمسك وأراد أن يطلق طلق يعني على طول تلك العدة التي أمر الله تعالى بها بغرض المقصود طلق ابن عمر امرأة وحالة كونها حائضا ولم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده لكن لنا أن نقول هنا اجتهاد ابن عمر أصاب فيه ولا أخطأ هو لم يبلغه الدليل وعنده الآلة فقد اجتهد لكنه لما خالف الحديث أخطأ في ذلك. لذلك علماؤنا يقولون ليس لأحد أن يحتج بفعل ابن عمر أنه طلق امرأته في حيض فيقول أن الطلاق في حيض جائز لأن ابن عمر طلق امرأته في حيض لأننا سنرد عليه ونقول بأن ابن عمر قد اجتهد رأيه ولم يبلغه الحديث وقد خالف الحديث. أنتم معي؟ مفهوم دكتور؟ طب أسأل مفيش صعب ذبح تعرف شيء لو انت درجت تعال أبطل حاضر تعرف لو قرأت في التاريخ المؤرخين ترى كثرة المحدثين وقلة الفقهاء مع ان اقول بقول ابن رجب ان انا اقول مراتب العلماء ثلاث اعلاها واسماها وارضاها المحدث الفقيه لازم يجمع من الاثنين بس الفقه صعب. حاضر من الاول احنا عندنا بلوغ الحديث ايش سبب الخلاف؟ جاء ابو موسى الاشعري قال في الميراث مثلا البنت ثالث النصف او الربع وابن مسعود قال البنت ثالث النصف اختلف هؤلاء الاثنين سبب انا ببحث عن سبب اختلاف الاثنين عشان انظر للراوي اعتذرت لهما فارى ان سبب الخلاف لا هذا معه حديث ولا هذا معه حديث لم يبلغه الحديث فماذا فعلوا عندما لم يبلغه الحديث اجتهدوا رايهم والاجتهاد هنا كما بين الله تعالى قد يصيب وقد يقول نحن في هذه الساحه سبب الاختلاف عدم بلوغ الحديث لبعض الصحابة إذا قلت بأنني أبحث عن اختلاف الصحابة فالاختلاف الصحابة أسباب طيب هو تصور المسألة أولى لأن أخذت المسألة حسيت أنكم تفهمونها أقول إخوتي الكرام الأصل في الصحابة أنهم لا يختلفون ولا بد أن لا يختلفوا الأصل عدم وجود اختلاف بين الصحابة ليش؟ لما هم مش عارفين تؤدي مصيبة الأصل أن الصحابة لا يختلفون توافقون أم تخالفون أم تناقشون؟ موافقون طيب ليش؟
عشان they were
the companions of Prophet Muhammad,
so like
أيوة نعم كان معهم. لا لا أنا فهمتك أنا فهمتك خلاص بالإنجليزية أنا فهمت. نعم لأن بينهم من بينهم الرسول والوحي ينزل. والله قال وما أتاكم أبو بكر فخذوه وما نهاكم عنه أرباب فانتهوا وما أتاكم علي بن أبي طالب فخذوه وما نهاكم عنه بآيات كلها صح. أما ليش الآيات؟ وما أتاكم من الرسول فكل منهم يسعى ليأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به. فإذا لا يمكن أن يكون ثمة خلاف بين الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي يتنزل، يبقى عندما نرى الخلاف لابد أن نقول المؤشر يقول اختلفوا لأنهم سرعة
لم
يروهم الحديث غابوا عن مجلس النبي. فلما غاب عنهم الحديث وجدوا أنهم على مقربة من اجتهاد بالرأي، فإن اجتهدوا برأيهم قد يصيبون وقد يخطئون. هذا سبب الاختلاف مفهوم. نحن نضرب الأمثلة على مثل هذا. عمار بن ياسر لما كان في سفر وقام جنبا أراد الصلاة، والصلاة شرطها الأصيل هو الطهارة، فقال أنا جنب ماذا أفعل؟ فقال الله جل في علاه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال في كتابه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. طيب هو لا يدري، هو قال إن التيمم لي لكن كيف أتيمم ما أدري؟ فاجتهد رأيه وتمرغ نفسه واضطراب اجتهاده لم يبلغه كيف التيمم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن الخطاب فلم يفعل بذلك وسكت وكف ولم يصلي. يبقى اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ ما سبب اختلاف عمار مع عمر؟ ها ممتازين. ما سبب اختلاف عمار مع عمر؟ منازعة، مش عاجبه كلامه. عمار ما كانش مصرح شعره عشان كده ما رضيش يقبل كلامه. صحيح؟ ايش السبب في اختلاف عمار وعمر؟ عدم قبول عمر لكلام عمار. عمار عمر ايش سبب الاختلاف؟ ما فيش فصل نزاع بينهم. ايه فصل النزاع؟ النص لم يبلغهم الدليل. بين سبب الاختلاف ان لم يبلغهم الدليل. يتبين لنا بعد ذلك بقى من الذي اصاب ومن الذي اخطا. من وافق الدليل فقد اصاب، ومن اخطا الدليل فقد ايش؟ اخطا. من المصيب من المخطئ في مساله التيمم هنا؟ كف عمر ولم يصلي ولم يتيمم، وتيمم عمار. من الذي اصاب ومن الذي اخطا؟ تبين لنا هو الان بعدما اظهرنا سبب اختلاف عمار وعمر، تبين لنا من المصيب من المخطئ. من المصيب؟ عمار، لأنه قد تيمم وقد أقره النبي وعلمه كيف التيمم. لا يتفرج كما تمر الدم. لذلك كما قلنا طلق ابن عمر فقد أخطأ ابن عمر، وقد طلق امرأته حالة بغنيها حائضة، لذلك أنكر عليه النبي وأمره بأن يردها لكنه حسبها عليه تطبيقا على الراجح الصحيح. أيضا لذلك اختلاف أو اجتهاد أبي موسى الأشعري في مسألة الميراث لم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة في مسألة ماذا رجل عن بنت وبنت ابن وعن أخت. ماذا رجل عن بنت وبنت ابن وأخت؟ ابن مسعود موجود وأبو موسى موجود. أبو موسى لم يبلغ الحديث فقد اجتهد رأيه، قال مات عن بنت وعن أخت وعن بنت ابن، فنظر فوجد أن الله أعطى البنت في سورة النساء أعطاها كم؟ النصف. جزاك الله خير. وأعطى الأخت النصف. وش الدليل بقى على النصف الثاني؟ ها؟ أنت عجبان الأول؟ ها؟ فلها النص وهو يرثها ايه اللي لم يكن لها ولد، فلها النص الاخت لها النص. وهذا اسمه تعصيب مع ايه؟
مع الغيث.
لان التعصيب تعصيب بالنفس، تعصيب بايش؟ بالغيث. تعصيب مع الغيث، التعصيب بالنفس ومن؟ الاصول والفروع، الابنه والاولاد وما على الابنه وما نسل. صحيح كده؟ كل اخوه ايضا. والتعصيب بالغير للذكر في الصحابة الأنثى أيضا، وتعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير الأخت، مع عدم وجود الفرق الإيه؟ الوارث الذكر مفهوم. فهنا قال اذا البنت في كتاب الله ورثها الله النصف، فلا النصف ولا ابويه، كل واحد منهما السدس مما ترك، فقال هي لها النصف. قال اذا البنت وبنت الابن دي في اي درجه؟ هل هي في درجه الاصول ولا في درجه الفروع؟ بنت الابن هي خاله ولا عمه؟ كيفوها. بنت الابن تكون أمة، تكون جدة، تكون عمة، تكون خالة، أو تكون شيء أنا مش هتكلم عنه. بنت الابن تكون إيش؟ عمة ولا خالة؟ حتى مش عارفين النسب.
عارفين.
ماش اسمه. بنت الابن تكون إيه؟
بنت الابن
تكون جدة. خليه لقينك وأنا موافق، مش مشاكل. طالما اتكلمتوا مع بعض. سألوا. سألوا هو سألوا. تكون ايه؟
الله اعلم.
هذا فقه عالي هذا. قالوا طيب مسحيب العلم الله هذا فقه عالي. طيب بنت الابن بنت. بنت الابن بنت يا ما زالت في الفروع. بنت الابن بنت. قال طيب ما البنت اخذت النص والبنت اقرب من بنت الابن فتحجبها. وللأخذ النص. هذا قول أبي موسى الأشعري وقد أخطأ في هذا واجتهد. لذلك لما ذهبوا إلى ابن مسعود قال لو قلت بما قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. طب لما؟ قال عندي فيها سنة. يبقى إذا أبو موسى اختلف مع ابن مسعود أنه لم يبلغه الدليل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال أما البنت فلها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. ده هو تفصيل التوريث. ان اقصى شخص يصل اليه البنات في الارث ان يصل الى ايش؟ الثلثين. لا الثلثين اقصى شيء. طيب البنت الاولى البنت الوحيده لها نصف بنتان ها الثلثان فما فوق الثلثان. اقصى شخص للبنوه تصل البنت الى البنات الى الثلثين. قال يبقى اذا البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين بدا ارث البنات. واما الاخت فقد باق تقسيما. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فاذا كان سبب الخلاف بين ابي موسى الاشعري وبين ابن مسعود هو ايه؟ هو عدم بلوغ الدليل. كذلك ايضا بان ابو هريره رضي الله عنه وارضاه خالف الصحابه جميعا في مساله مهمه. ما هي؟ مساله الذي يقوم من النوم جنبا. هل عليه اتمام الصوم؟ أم ليس عليه إتمام الصوم وعليه القضاء؟ أبو هريرة خالف عائشة. أبو هريرة خالف عائشة وخالف أيضا أبا بكر وخالف كثير من الصحابة. فكانت هذه المخالفة من أبي هريرة للصحابة لعدم بلوغ الدليل. أبو هريرة يقول من قام جنبا من الليل فلم يغتسل قبل طلوع الفجر. ماشي لا انشغل بالعلم أفضل. فلم يغتسل قبل طلوع الفجر فعليه الامساك وجوبا وعليه قضاء هذا اليوم. عليه الامساك وجوبا وعليه قضاء هذا اليوم. لا يصح له الصبر. اخطأ واخطأ. هذا قول ابي هريره. ابو هريره هنا اخطأ. ولما اخطأ؟ ننظر الان. هو خالف كثير من الصحابه. قالوا اذا قام من الليل جنبا وبزغ الفجر بل لو طلعت الشمس هو عليه أن يغتسل من أجل الصلاة لا من أجل الصوم. الطهارة ليست شرطا في إيش؟ في صحة الصوم. إلا طهارة واحدة هي الطهارة الكبرى بالنسبة لحيض النساء فقط، ليست شرطا في صحة الصوم. لذلك قلنا أبو هريرة اختلف مع الصحابة. يسأل السائل الذي يمحص النظر الذي يبحث في الأصول ليعرف كيف يرجح فيقول وما السبب في خلاف أبي هريرة واختلاف أبي هريرة مع الصحابة مع أننا اتفقنا على العموم أن الصحابة لا يختلفون لوجود النبي. قلنا لما ذهب النبي حدث الخلاف. فأبو هريرة لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عائشة. لما سئلت عن ذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ جنبا فيقطع عليه الفجر فيتم صومه ويغتسل من أجل الصلاة. ما قالت يغتسل من أجل الصوم، قالت يغتسل من أجل إيش؟ الصلاة. يبقى إذا أبو هريرة خالف الصحابة لأنه لم يبلغه الدليل. لذلك نحن نقول وجوبا الآن أن تأخذ بقول من؟ بقول أبي هريرة صح؟ وجوبا تأخذ بقول من؟ بقول من أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الآن الصنف الأول جهة قلوب الدليل، إما أن يوافق وإما أن يخالف، إما أن يجتهد فيصيب وإما أن يجتهد فإيش؟ فيخطئ. أيضا من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر كل امرأة حاضر وطهرت من الحيض أن تحل ها نقض الشعر، أن تحل ضفائر شعرها. لا يصح الاغتسال لو اغتسلت وضفائر الشعر فيها، لما امرأة شعرها واغتسلت بعدما طهرت سواء من الجنابة أو قل من الحيض لابد من نقض ضفائر الشعر. فلما بلغ ابن عمر كان عبد الله بن عمرو كان يتشدد جدا في هذا الباب، فلما اجتهد رأيه شدد على النساء، وقد يكون هناك من النساء الشعور طويلة جدا، لأن النساء في الخليج بالذات تجد الشعور طويلة جدا، ممكن تلم شعرها في أكثر من دقيقة عندما لما تدخل تغتسل وتقول تحل الشعر تقعد ساعة فيه، هي بتربطه ساعة، عندما تحله أيضا ساعة يشق عليهم وتضيع عليهم الصلاة في هذا الباب. فلما قال لها لابد من حل الضفائر للاغتسال سمع ذلك عائشة فخطأت، فاختلفت عائشة مع عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو العاص قال ذلك اجتهادا، لأنه نظر في كتاب الله فوجد أن الله أمر بالاغتسال، فنظر في الاغتسال فعلم أنه تعميم الجسد بإيش؟ بالماء، ولابد من إرواء البشرة، قال لابد وصول الماء إلى أصول الشعر. أما عائشة فكان معها الحديث ولم يبلغ الحديث، يبقى الخلاف عام، لأن في الوسط إجابة واحدة لم يبلغ واحد من الاثنين الحديث. فوجدنا أن عائشة مع الحديث لأنها أخص بالنساء، فقامت فقالت ويحك عبد الله بن عمرو بن العاص لما لم يأمرهن بحلق إيه؟ بحلق المسلم أحلى هذا أريح الآن وأيسر عليهم، لما يأمرهن بحلق المسلم؟ إني والله كنت أغتسل على عهد النبي، وأنا فترفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرني بحلق الظهر، أو كانت تقول فكان يكفيني أن أحسو ثلاث حتيات على رأسي. والحديث أيضا عن أم سلمة أن أم سلمة لما قالت يا رسول الله أأنكم ضفائر رأسي إذا طهرت من الحيض، قال لها إنما كان يكفيك أن تحسي ثلاث حتيات على رأسي وتفيد الماء على جسدك تكونين قد إيش طهرت. فإذا الخلاف هذا كان خلافا بسبب عدم بلوغ الحديث، فإن بلغ الحديث فلا بد للعمل بالحديث. فإذا المسألة الأولى في هذا الباب هو أنه قد بلغ الحديث لم يبلغ الحديث للصحابة فاختلفوا فيما بينهم، فمنهم من كان معه الحديث فكان الحق معه، ومنهم من لم يكن معه الحديث فيرد خطأه على هذا الحق، ومنهم من لم يبلغه الاثنين لم يبلغه فاجتهد فأصاب والآخر اجتهد فأخطأ فكان سببا في الاختلاف. هذه الجهة الأولى جهة البلوغ، جهة الثبوت. جاء حديث بلغ الحديث تبنى رائع كعائشة، عشان نضرب مثال سريعا، عائشة تبنت رائع أن المرأة إذا مرت من أمام المصلي لا تبطل صلاة، تبنت رائع. جاء حديث لم يثبت عندها، مع أنه حديث النبي، أنت لا يمكن أن تتخيل أن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وترده، لكنه لم يثبت عندها. يبقى الحديث بلغ لكنه لم يثبت، الحديث بلغ ولكنه لم يثبت. مثال ذلك كما قلنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان جنازة والنبي في الليل يصلي وهي تنام تقول معترضة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمدني فضبطت رجلي، فلما نامت أمام النبي وصلى النبي ولم تطلع الصلاة سمعت أبا هريرة يقول أو أبي سعيد الخدري يقول تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، في رواية قال المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا ما الكلب الأسود؟ قال ما فرق الكلب الأسود يا أبا موسى، ما بال الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. فأنكرت عائشة، بلغ الحديث هو الآن، قالوا يا عائشة إذا مرت المرأة من أمام الرجل بطلت الصلاة، لو ما في سترة بطلت الصلاة. قالت ويحك، بلغها لكن لم يثبت عندها لمعارض، قالت ويحك أشبهتمونا بالكلاب والحمير، والذي نفسي بيدي إني كنت نائمة معترضة اعتراض الجنازة بين يدي النبي ويصلي النبي فإذا أراد السجود غمزاني. هنا الخلاف بين أبي هريرة وبين وبين عائشة بعدم بلوغ الحديث ولا ببلوغ الحديث؟ ببلوغ الحديث، لكنه لم يثبت عند عائشة، وقد ثبت عند علمائنا، لذلك يقدم قول علمائنا على قول عائشة، وإن كان بعض الفقهاء أخذوا بقول عائشة وقول المرأة لو مرت لا تبطل الصلاة، وعائشة قالت ذلك. يبقى هنا ضوء أحمر لك، لأنك بترجع الخلاف بين العلماء إلى تفصيله، فإن علمت أصوله قاربت أن ترجح الترجيح الصحيح. يبقى لما يقول الشافعي مرور المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة، ويأتي أبو حنيفة يقول مرور المرأة أمام المصلي لا تقطع الصلاة، ويأتي مالك ويقول لا تقطع الصلاة، والرواية أيضا عن أحمد يقول لا تقطع، علم أربعة هؤلاء قالوا لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة لفعل، لأن عائشة أنكرت هذا الحديث وقالت أنك لا تصلي أمام المسلم، وجاء حديث آخر عن أبي سعيد قال لا يقطع الصلاة شيء، فقال ماذا تعظيم هذا الحديث؟ فانت لما ترى بقى الخلاف هنا، عائشه لما قالت ذلك وابو سعيد يقول النبي هو اللي قال بشكل، طب تقطع الصلاه مرور ايه؟ مرور المرأة، هنا تستطيع ترجح بقى ولو كان الائمه اربعه، مع ان العلماء يقولون غالب الاحوال في الخلاف الجمهور حق معه، وهنا لا حق مع الجمهور. اذكر بعض مشايخنا قدم لي رساله مرسله السطره قال وان كان قد خالف الائمه الاربعه في مقاله، ده صح الان طبعا أربعة بخوف الناس، يعني مخوش بخوف إن الجمهور، يعني الغالب الحق مع الجمهور، ده الغالب، لكن نحن ندور مع التاريخ حيث الضرب. إذا عرفت أصل المسألة استطعت أن ترجع الترجيح الصحيح، أصل المسألة أنه بلغ الحديث لم يثبت عندها، قلنا هذا من عندك، لكننا عندنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة، ويقول كمخرة الرحل أمام المصلي يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار. وهذا قول الظاهرية قول مقسم من الشافعية، وبعض الشافعية قالوا إذا الخلاف الذي عنا بينهم ليس هو البلوغ، قد بلغ الحديث لكنه لم يثبت عند عائشة وثبت عند غيرها، وهذا الخلاف، وإن عنا فيقدم الحديث، فنحن نقول المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين هذا المصلي إلى أن عنده أو أمامه الصوت. أيضا حديث نفسنا الشغل في ثلاث، المرأة والدابة وإيش؟ الشغل في ثلاث، المرأة والدابة والدار. طبعا الشغل هذا هو شغل الوصيرة الشرك، لا في شغل سنقوله تفصيله ليس الآن، لكن نحن نقول عائشة لما سمعت هذا ما استطعت أن تقرأ بلغاء الحديث، الشغل في ثلاث، في المرأة في الدابة في الدار. قالت لا والله قد وهم أبو هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن اليهود أنهم يتشاءمون بالمرأة الدابة وإيش؟ والدار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أنه قال إن كان هناك شغل فالشغل يكون في ثلاث، المرأة والدابة والدار، وهذا الشغل مجلبة للشر، كيف يكون الشغل في المرأة؟ أن تكون امرأة صالحة، المرأة الصالحة بركة في كل أحوالها، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان اذا مر بالقصر المليء نظر اليه، فاذا خطف قلبه ولبابه وعينه وبصره قام فاستدار، ثم جرى الى بيته فقام فاستدار ثم ذهب فايقظ اهله فقال لها قومي فصلي، ثم يقع قول ذلك لك ولا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به زهرا منه زهره الحياه الدنيا ينفرهم فيه ورزق ربك خير وابقى. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالمرأة الصالحة البركة، كل البركة مع المرأة الصالحة، المرأة الصالحة ميمونة ييسر عليك في حياتك في عبادتك في رزقك في أولادك، فالمرأة الصالحة في كل أحوالها بركة، لذلك لما دخلت المسيب على ابنته وهي تقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقالت يا أبتي هذه حسنة في الدنيا فما حسنة في الآخرة؟ قال حسنة في الآخرة، فآلي حسنة في الآخرة قد علمناها فما حسنة في الدنيا؟ قال المرأة الصالحة للرجل الصالح. فلما يقول سلم الشغل في ثلاث، عائشة تقول يا المرأة شغل، المرأة ليست بشغل، فحاربت لترد هذا الحديث، وهي لم يبلغها الحديث أو بلغ عندها حديث أثناء نثبته، والصحيح أنه قد قال سلم إن كان هناك شغل فالشغل في سلام، لكن الخلاف هنا بلغ الحديث أنه لم يبلغ. أيضا هذه المسألة في قول سلم من اقتنى كلبا من اغتنم كلبا نقص من أجله في كل يوم قراطان. فقال إلا كلب ترى. فقال ابن عمر إن أبو هريرة قد أثر عليه، قد علمنا أنه ينقص من أجل هذا الفراث أو الفراثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقول كلب ترى؟ قال فأبو هريرة صاحب زرع، كأنه ينكر هذا الحديث. الخلاف الذي عنا بين ابن عمر وبين أبي هريرة في استثناء كلب الزرع هو أنه لم يبلغ الحديث، لم يأتي هذا الحديث، فاختلف مع أبي هريرة، والحق مع أبي هريرة أنه قد أتى هذا الحديث. إذن عندنا سبب الاختلاف بين الصحابة، إما ثبوت الحديث، إما بلوغ الحديث، وإما فهم الحديث. قال من اقتنى كلبا نقص من اجل قراطان، انقص من اجل او ينقص من اجل قراطان. فقال ابو هريره الا كلب زرع، او كلب الزرع يدخل معه كلب الصيد، لا ينقص من اجل هذا النقصان. اذا اقتنى كلب حراسه فانه لا ينقص من اجل هذا النقصان، لكن ايضا فيه لو تركه في بيته فيه مضره اخرى. ما هي المضره الاخرى؟ ان الملائكه لا تدخل البيت الذي فيه كلب، لكن لا ينقص من اجل هذا النقصان، لا ينقص من اجل، لانه لما قال الا كلب زرع او الا كلب صيد لما كانت الحاجه داعيه اليه لا ينقص من اجل هذا النقصان، لكن اذا جعله في بيته هناك نقصان اخر عدم دخول الملائكه، لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ثور. مثلا مره مع جبريل عليه السلام فكشف جبريل ولم يدخل معه البيت، واعتاد ان يدخل معه البيت، فقال ما منعك ان تدخل يا جبريل؟ فقال اعمل في البيت صوره، وفي البيت كلب جر، قال وفي الكلب وفي البيت تمثال، فعلمنا كيف ننتهي من هذا. قال فاعمل الى الصوره فاطمس، لابد من طمس الصوره. قال واذهب الى الجر تحت السرير، واذهب الى الجر فاخرجه. يبقى الكلب نولد الملك لا يدخل، الا ملائكه الكسف الملك لا يدخل. قال واعمل الى التمثال فاكسر راسه، يبقى قال اكسر راسه في روايه قال اجعله كالشجره. ففيها دلاله ان المنع من دخول الملائكه وجود الراس الذي تبين انه كالبشر، فقال اكسر راسه فادخل. الغرض المقصود ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. هذا بالنسبه لمساله الاختلاف بين الصحابه، عنا بين الصحابه الخلاف، وكان السبب هو أنه لم يبلغ الحديث فشاهد تأخر، أو قد بلغ الحديث ولكنه لم يثبت عنده. نعم.
ليش ما ثبت عن عائشة
أنه
كان
عصرقة؟ اللي ثبت عن عائشة أن هي ليش ردت هذا الحديث؟ هذا باب آخر اسمه من باب المحدثين، للمحدثين يسمونه نقد متون السنة. ينقد متن السنة حديث جاءه ممكن ينقد متن ويقول أرده، هو ضعيف لأنه خالف أصل معه من حديث آخر. هي فهمت من نومها امام النبي صلى الله عليه وسلم بانه هذا مرور، وانتم تقولون لو مرت لبطلت الصلاه، والنبي طول الليل يصلي وعائشه ايه امامه، مفهوم هذا الكلام؟ فهي امام. فنقول الان عائشه كان لها لو تفقهت في الحديثين لجمعت بينهما، بان النوم يخالف الايه المرور، وبطلان الصلاة يرتبط بالمرور ولا يرتبط بإيش؟ بالنوم. لذلك أجمعت الأمة على أنه يجوز أن تتخذ امرأة سترة، أجمعت الأمة أن تتخذ امرأة سترة إلا أن إلا تخشى الفتنة. فلذلك قلنا لعائشة أما الاتجاه فليس بمرور، والنبي أناط بطلان الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي. نعم. الصور اللي على الدولار لو علقها على الحائط الملائكه لا تدخل، لكن اذا وضعها في جيبه قد وقد يبقى الاول ما فيش محدش يكون معاه فلوس في البيت، سوقه كله بتدخل وصف من البيت معاه، الحمد لله مش هندخل بمال، هو ده الاول. كل ما يكون معاك دولار زياده انفقه على المساكين عشان الملائكه لا تفر من بيتك. في شيء ثاني؟ طيب. طمس الصورة؟ طمس أصل الصورة، طمس أن تغير المعاني بأن الرأي لا يقولها بصورة شخص.
بس
هذا هو الطمس. طمس هو بأن الرأي يقول أن هذا شخص أو صورة إنسان. من ذلك أيضا بلغ ولم يثبته ما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أو خلاف أيضا، والخلاف تبناه الفقهاء بعد ذلك. أنا ما زلت أنبه أن هذه مسألة دقيقة جدا للفقهاء، لأنه لو عرف كيف يصل لأصول النزاع عرف كيف يرجح. نفهمت؟ والله ما فهمت. طب نطبقها عمليا. الأئمة الأربعة يقولون مرور المرأة لا تطلب بها الصلاة، أصلهم إيه؟ أصلهم إيه؟ حديث عائشة. هما حديث أخرى لكن حديث عائشة أصل في الباب. والذين قالوا بالقطع أصلهم إيه؟ حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعيد أو حديث أبي هريرة أن المرأة لو مرت تطلع الصلاة. لما عرفت أصل النزاع تستطيع ترجح الآن بسهولة. يبقى الراجح مع الأئمة الأربعة ولا الراجح مع الحديث؟ مع الحديث. نفس الأمر المرأة المطلقة ثلاثة، ماذا لها؟ إيش لها المرأة المطلقة؟ هذا خلاف عريض بين الفقهاء، والخلاف أصلا كان بين الصحابة، لأن الخلاف بين الصحابة بيتفرع عليه خلاف بين الفقهاء. فأنت اللي ترتاح في هذا الباب إن كنت متقنا فقهيا رد الخلاف لأصل، فإرادتك الخلاف لأصل غائصا وعلمت أصل الخلاف عرفت كيف تترجع. يبقى أنت وسط للمسائل، يبقى أنت العالم النبيل حق. يبقى أنا بديك أول درجة تستطيع أن تصل فيها هي معرفة الخلاف. لكن هذا الكلام في طعمة كبيرة جدا خلاف وانتحار. أنا درست أصول فقه هنا، فقلت أكيد الإخوة بيطلبوا العلم وأخذت دراسة منهجية وأعطيت خيارات، صح شيخنا؟ عشان بس أنا أبرر تحتي، أعطيت خيارات، خيار في العقيدة، وخيار في الأصول، وخيار في الحديث في المصطلح، وخيار في الفقه. قلت المسألة إليكم بقى الآن، وأنا أعرف إن هذه بوابة شديدة، هذا مرحلة. أنا سألت الإخوة هناك في طلبة العلم، سألوني عن طالب العلم إذا تعرض لمسائل خلافية، قلت لهم هذا منتحر في بادئ الأمر، منتحر ولن يكون طالبا للعلم. وأيضا الذي إذا ابتدأ في العلم ابتدأ بفقه الحديث لن يفلح عمره طالبا للعلم مفتنا أبدا. فأنا الآن عملت مع زي ما ده خطأ، يبقى الآن أنا بسيب الأمر للاختيار. الإخوة هم الذين يقيدون أنفسهم ويختبرون أنفسهم هل يستطيعون الصبر أم لا. عمدا أنا أقول عندنا المرأة التي طلقها زوجها، رجل زايد جاء لهند فقال أنت طالق طالق طالق، وكان قد طلق قبل ذلك مرتين، إلى هند أبانت منه بينونة كبرى، ما لها؟ ما لها؟ ألها نفقة؟ ألها سكنة؟ ماذا لها؟ ما الذي لها؟ فهنا الخلاف للصحابة. فاطمة بنت قيس جاءت قالت المرأة التي طلقت ثلاثا لا نفقة لها في العدة، يعني لا نفقة لها ولا سكنة، ليس لها فهمة شيء على زوجها. طيب أقدم الشرح عشان تفهم، أجيب الخلاف أولا. وعمر بن الخطاب قال لها السكنة ولها النفقة، قال لها السكنة ولها نفقة. خلاف هذا ولا مش خلاف؟ أبشروا خلاف هو خلاف عنا من الصحابة. احنا قبل أن نبحث في المسألة أصل الخلاف، تعال أنت أصل الخلاف، أنا أعرف أن الإجابة عندك. سألوا أنت فاهم بالإنجليزية؟ بالإنجليزية لا أنت ما تتكلمش إنجليزي خالص معايا، أنت بتغلق فمك وأنت الحروف مش طالعة عشان أفهم.
أنت الله
طب بالإنجليزي هو بقى إيه ترجمة؟ نعم قلوا الآن اختلفوا، بعضهم يقول لها سكنة ونفق، وبعضهم يقول لها نفق لها ولا سكنة. ده خلاف بين الصحابة. ليش في خلاف بين الصحابة؟
عشان الحديث ابن الأصلي الفهم متغير.
لا جيد أجب بالإنجليزية.
okay, so
لا هناك إجابتان، هذه إجابة منها وإجابة أخرى.
The interpretation of the original hadith was the different or the understanding of it, and then the other answer would probably be that they they use different texts or different interpretations from either the Hadith or the Quran. So that's just a guess.
يقول اختلفوا في فهم الحديث صحيح وفي إجابة أخرى عندك
بلو الحكم على أصول عامة
ممتاز أنت مسموك
بلال
بلال هكذا اوعى تترك مجالس العلم أنت فاهم تعلم تعلم بالله عليك تعلم ستصل إن شاء الله هذا حقيقي أنت أول ما ترى خلاف الصحابة قل الأصل أن الصحابة لا يختلفون فيسألني سائل ولما لا يختلفون يا أخي أليس ببشر قلت نعم بشر لكنهم من أرقى البشر قال وما أرقى البشر قلت قد تعلموا أنهم لا يحيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يختلفون وما أتاكم الرسول فانتهوا ونهوا عنه فانتهوا فلما تفرقوا في البلدان وغابوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت عليهم بعض الأدلة فاجتهدوا رأيهم لذلك اختلفوا يبقى اختلفوا بسبب الرئيس ايه هو غياب الحديث فان لم يكن غياب الحديث وبلغ الحديث وولد ممكن نقول ايش الاختلاف في فهم الحديث او انه قد بلغ الحديث لكن رده بعضهم رده اما لاصول اخرى عنده رده لتاويل اخر رده لانه لا يصدق بان يكون الراوي هذا ضبط الحديث له بعض القرائن التي تجعله رد هذا الحديث نحن في محل الان الخلاف اختلفت فاطمه تقف فاطمه بين يدي عمر بن الخطاب وتقول للمراه السكنى والنفقه يقول عمر لا ليس لها لا نفقه ولا سنه كما قال بلال انا اعجب جدا بهذا عشان كده انا بقول حتى لو الانسان ابتدا في الطلب لكن بيحب الطلب فيتقن هذه المسائل فقال عمر بن الخطاب لا انا عندي اصول عامه تجعلني لا اقول بما تقول به فاطمه بنت قيس قلنا ما الاصول العامه التي عندك قال اما الاصول العامه التي عندي قال الله جل في علاه اسكنوهن من حيث سكنت وقال الله جل في علاه واولاد الاحمال قالوا انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال اذا قد امر في الكتاب بالنفقه وامر في الكتاب بايش السنة لذلك عمر نظر إلى فاطمة بنت قيس تصور المناقشة بينهم فقال عمر يا فاطمة أنا لا أدع كتاب ربي لقولك أنت قالت أنا قال لجنسك ليس أنت كخاصة ليش لأن المرأة أذكى من الرجل بخمس مرات وأتقن للحديث ولحفظ الحديث مرتين فلذلك قال أنا أطرح قولك من أجل هذا من أجل أنها إيه أفضل ومن أجل أنها أحفظ انبطاح أرضي في كل حاجة المرأة أحفظ المرأة أتقن هذا تغيب للحقائق أما قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه الأخرى قال من رأيت من ناقصات عقل ودين هذا رب رشد الكل لذلك قال انا لا ادع كتاب ربي لامراه لا ادري حفظت ام نسيت يبقى الحديث موجود انه لم يثبته والعله انه لم يثبته ليش؟ لان الراوي له من؟ امراه فعلنا الخلاف بينهم اهو الخلاف تفرع عند الفقهاء ففيها اقوال ثلاثه القول الاول احنا قالوا لا سقنا ونبقى القول قول له السكنة والنفقة لأن أخذ القول عمر بن الخطاب وقول الشافعية الذين فرقوا بين السكنة وبين النفقة قالوا أما السكنة فثبت بالكتاب ولا نفقة لها حنابلة الشافعية والمالكية قالوا لها السكنة لكن ليس لها النفقة الحنابلة قاموا فقالوا لها النفقة والسكنة فهو خلاف بينهم فلترجح ارجع لأصول الخلاف فرجع أصول الخلاف بين عمر وبين فاطمة فما الخلاف؟ أصل الخلاف بينهما أن فاطمة قالت طلقني زوجي ثلاثا طلقني فبت طلاق فطلقني ثلاثا فلما طلقني ثلاثا قلت لرسول الله طلقني زوجي فبت طلاق فما لي؟ قال لا شيء لك لا نفقة ولا سكن ولذلك أمرها أن تذهب وتعتد عند من؟ عند ابن أم مكتوم فهنا الخلاف كان بينهما والحديث موجود لكنه لم يثبته عمر بن الخطاب لم يثبت هذا الحديث ولو أثبته لعمل به لذلك قال عمر ما نترك كتاب ربنا لامرأة حفظت أم طيبة فإذا سبب الخلاف كان بينهما هو بعد بلوغ الحديث لم يثبت الحديث عند بعض الصحابة لذلك ولذلك نقول الحق كل الحق مع الحديث ندور معه حيث دار. ايضا من ذلك بان الاستئذان ثلاثه لم يبلغ عمر بن الخطاب، وكان ابو سعيد الخدري يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فترجع. فاستاذن ابو سعيد مره فلم يرد عمر، استاذن الثانيه فلم يرد عمر، استاذن الثالثه فلم يرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فرحل فمشى. فلما خرج عمر قال اين ابو موسى الاشعري؟ فقالوا خرج رجع. فذهب اليه فاخذه فقال لما رحلت قبل ان اذن لك؟ قال اني سمعت رسول الله يقول الاستئذان ثلاثا وصعب الحديث. فقال ان لم تاتيني بشاهد لفعلت وفعلت به. هنا عمر بن الخطاب لم يكن عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اشتد في خلافه على ابي موسى فاتى بابي سعيد الخدري فشهد عنده ان هذا قد قاله النبي فرجع الخلاف، فلم يكن خلافا وصار وفاقا، فرجع عمر فاخذ بكلام ابي سعيد الخدري. يبقى اذا عندنا هذه المساله بان الحديث بلغ ولم يثبت فحصل الخلاف بين العلماء. هناك امثله كثيره من هذا، لكننا نقول المساله الثالثه التي في الجانب الاول لاسباب الخلاف وهي ثبوت او بلوغ او فهم الحديث. ثبت وبلغ لكن اختلفت الفهوم، اختلفت الفهوم بين الصحابه، لذلك جاء العلماء او جاء الخلاف بين العلماء. منها ان علي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه اخطا الصواب بعدم فهمه لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا واشربوا، وقال الله تعالى وكلوا في الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فهمنا علي بن حاتم بانه قال الخيط الابيض اخذ بالعقال الابيض والخيط الاسود بالعقال الاسود وجعله تحت الوساده ونام ياكل ويشرب حتى يتبين له ليش الخيط الابيض والخيط الاسود. طبعا لا يتبين له الا بعد ايه؟ بعد طلوع الفجر خمس ايام تاني بعد طلوع الشمس وهو في الصيام اكل وشرب حتى ظهر الخيط الابيض والخيط الاسود. هذا الرجل الان عدي ما الذي جعله يخطئ؟ انه بلغه او بلغته الايه، بلغه الدليل لكن اخطا الصواب، اخطا الصواب لانه لم يفهم، لم يفهم الدليل فهما صحيحا. يبقى اذا يتكامل الامر ان يثبت ان يبلغ الدليل ويكون ثابتا ويستتم الفهم لهذا الدليل. عدي لما فعل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه سادك العريض انه سواد الليل وايه؟ وبياض النهار. طبعا سوادك العريض لا يحتملنا احد ان هذا قدح فيه او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذم عقله حشاه ادب الناس هو رسول الله، لكن كانه يقول هو سواد الليل وبياض النهار، هل الوساده تكفي لكل السماء؟ هتصد كل السماء؟ لذلك قال وسادك العريض انه بياض النهار وسواد الليل. لذلك ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص لبس ثوبا معصفرا فمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من البسك هذا؟ امك قالت لك تلبس هذا؟ هذا زجر وهذا انكار من ولي الامر له ان ينكر بيده بلسانه وكان فيه الزجر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص من البسك هذا؟ امك البستك هذا؟ فقال ماذا افعل يا رسول الله؟ اغسله؟ قال احرقه. فذهب عبد الله بن العاص لم يكذب الامر وذهب فقلع الثوب فوضعه في التنور فايش فاحرقه. هذا يعتبر صواب ولا خطا؟ في التنور مره ثانيه عبد الله بن عمرو بن العاص مشى بثوب معصفر. المعصفر اما ان نقول الاحمر او اللي فيه زعفران فهو ثوب لا يلبسه الا النساء، اللي هو مثلا نقول في يومنا هذا كايه كلموني الاصفر المزهزه هذا اللي شد يجذب الانتباه اسمه ايه؟ قزدوي؟ لا قزدوي حلو مفيش مشاكل. فهو ده او الاحمر القال الاحمر اللي ليس له اعلام. فلما راه صلى الله عليه وسلم قال له من البسك هذا؟ شوف الزجر. قال له امك البستك هذا؟ هذا زجر له، ده هذا للنساء ليس للرجال. فقال ما افعل فيه يا رسول الله؟ اغسله؟ قال لا احرقه. فاخذه فاحرقه. دليل وصف وفعل هنا، يبقى احنا كل واحد لابس اصفر يعمل ايه؟ يحرق. كل واحد لابس حاجه يحرق صح ولا لا؟ هذا استاذ المال، هذا فهم خطا. نحن نقول هذا لا نقول لا, لا نقول به. فمن قال به بفعل ابن عمرو بن العاص فقد اخطأ لانه قد فهم غلط في هذا الباب, لانه قابل النبي في اليوم التالي فقال له يا عبد الله ما فعلت في السوء؟ قال يا رسول الله وضعته في التنور. قال في التنور وهو ينكر عليه, مع ان من الذي قال له امس ضعه في التنور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في التنور. قال نعم في التنور. قلت لي ذلك فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قلت لك التحليق او قلت لك لتجعله في النساء او كلمه نحو هذا. فهذا فهم خطا. اخطا عبد الله بن عمرو بن العاص ان السياق كان سياق زج, لذلك انا اقول لو تولع فيه افضل, لو تحليق افضل من الزج لا من ان هذا هو المطلوب, لان اصول الشرع المحافظه على المال واجتناب المال لا يجوز. يبقى اذا عندنا اول اسباب الاختلاف كما قلنا ثبوت او بلوغ او فهم الدليل, ومساله فهم الدليل هي الاهم, لان يعني كثير من العلماء صراحه ضلت افهامهم في الدليل فحصل الخلاف. نحن نقول جميعا انظروا الى عالم النبيل, انا ارى انه اقرب الناس للسنه وارى انه اعلم عن الارض من الفقهاء هو الامام الشافعي. الامام احمد يقول اصول مذهبي كتاب سنه قول صاحب, فان لم يجد فقول الشافعي, لأن الرسول قال عالم من قريش يملأ الدنيا علما. انظروا لما ضل فهمه في مسألة لا علم, ما في واحد معصوم, ضل فهمه في مسألة اختلف فيها مع جميع العلماء واختلف فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد بلغ الحديث وقد ثبت, يعني بلغه الحديث وثبت عنده, طب ايه اللي جعله يخالف الفهم؟ كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقين ثم يرجع فيه قيد. ايش يدل هذا الحديث بظاهره؟
لا يجوز
العوده, لا يجوز المروءه, لا يجوز هذا. قال العائد في هبه, رجل اعطى رجل سياره هبه, فلما نام مراته قالت وين مفتاح البي ام؟ الهي بي ام. طبعا ايه المشكله؟ كل المشكله ان الصوت الناعم هو اللي ساله مفتاح البي ام فين؟ ابتدى غلظة الصوت تطلع. مفتاح البي ام هو تفكر ان هو وهبها لايه؟ للرجل. صحيح ولا لا؟ فطبعا لو في الصباح لم ترى المرأة بريق المفتاح ايه اللي هيحصل؟ سيعيش بقية عمره في المقابر مطرودا مطرودا, ما فيش بيات اليوم عنده. فالرجل قال الاهون ان ابيت بجانب هذا الوحش الكاسب وأترك السيارة للرجل كما وهبتها له وهبتها له, أم أذهب فأرد السيارة لأهنى مع هذا الأسد وأروضه؟ إيش الأهون؟ الأهون أطلق صاحبي لا أطلق هذا. فرجع يأخذ السيارة, قال له يا ابني هذا حرام, النبي حرم أن تأخذ, أنا ملكتها بالقبض. قال له سامحني أنا شافعي ولا يمكن أعيد عن الشافعية وهو أعلم أهل الأرض. الشافعي يقول ان العالم يستطيع يرد الهبه اللي وهبها له حتى بالقبض. بايش ضل فهم؟ مع ان النبي قال العائد في هبه كالكلب يقيم في ايش؟ في خي ثم يرجع. الشافعي من الدليل نفسه اللي هو دليل التحريم قال بايه؟ بجواز الرجوع. كيف؟ ضلت الافهام. قال ننظر النبي مثل الانسان العائد بايه؟ بالكلب. الكلب ماذا يفعل؟ يقين. تبقى الكلب ومكث ساعة فوجد نفسه جائعا فذهب إلى قي أجلكم الله. لازم واحد يقف على رأس الكلب يقول له إيه؟ حرام, اتق الله, هذا حرام لا تعود. صح؟ طب لا ليه تسيبه؟ لو قلنا تسيبه ليه تسيبه؟ بيقول لك تسيبه مع الكلب. هو خطأ, أخطأ في الإجابة. أهي ضلت إلى فهمه هو هذا ثاني. ليه تسيبه أو ليه تكلمه؟ الكلب اللو ذهب إلى طعام الذي قام يأكله فقام رجع رأسه قال اتق الله لا تذهب لا تذهب.
هو هادي الكلب, هادي من تحكي
له الكلب هو اللي بيحكي, الرجل هو اللي بيحكي والكلب هو اللي بيسمع. وحيلني لو سمع وفهم, لكن هل صح له أن يقول له ذلك أم لا؟
ليست
خريما المروءة الكلب المروءة الكلب ما عندوش مروءات كده قفل الموضوع ونبيع القضية ونمشي وانتهى الموضوع طالما وصلت كده بقى لأن هو مروءاتي وانتهى ما هو ماشي ممشينه بسطرة حمرة طول الليل والنهار في الأمثال الله يديم نعم ها هو وصل إليها ها
الكلب ملوش حلال وحرام
أما ليه إيه ايوه غير مكلف خلاص استيقظت يا دكتور قلت له ما مش هتفرق معاه هو مش ما بيسمعش مش هتفرق معاه المساله هل الكلب مكلف مكلف غير مكلف طب الشافع بيقول نحن نقول بان الكلب بالاجماع اذا قاء ورجع جاز له ان يرجع فلما جاز له ان يرجع وضربه لنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جاز الذي وهب ان ايه ان يرجع شوف الغوص في دقائق الفهم خلاه قد خالف العلماء بل خالف ظاهر الحديث لذلك الحق كان مع احمد عندما قال له ليس لنا مثل السوء النبي قال ليس لنا مثل السوء ما مثل السوء مثل الكلب مثل السوء فليس لنا فلا يجوز مرة ان يعود في ايش في هبل هل يضل في الافهام لذلك حدث الخلاف بين العلماء من ذلك ايضا أن السلام قال من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يقبله فإن الإمام مالك أن المسألة على الطعام فقط فقال لو اشترى سيارة قبل أن يستلمها قبل أن ينقلها له أن يبيع هذه السيارة وهذا قدر قال به العلماء ضل في فهم لأن ابن عباس فهم أقوى من هذا الفهم قال المسألة على العلماء هذا بالنسبة للكلام على الخلاف في فهم الحديث جاءت لنا جزئية وهي الخلاف أو اختلف العلماء في فهم فعل النبي فلما اختلفت الفهوم فعل اختلف انه ليس بقول اختلفت الاقوال بين الصحابه كما قالوا او قال بعضهم في الاضطجاع بعد سنه الفجر قال بعضهم هي واجبه وقال بعضهم هي شرط في صحه الصلاه وقال بعضهم هي سنه وقال بعضهم هي ليست بسنه بحال من الاحوال هذا التفصيل ان شاء الله ياتي في الدرس القادم مع بيان الجهه الثانيه والكلام على المستدل. السائق نعم إذن جهة الدلالة الثانية إن شاء الله إذا الزوج قال لزوجتي أنا سأطلقك وأبعثت ورقة الطلاق وطلق البيت ومر عليه عام فقال هذه الزوجة طلقت منه مع علم أنه لم يرسل ورقة الطلاق إلى الآن هي زوجة ما زالت زوجة إذا قال لها أنا أطلقك في المستقبل لا يقع الطلاق في حال الحال الا ان يطلقها تصريحا يقول انت طالق او يبعثها رساله بانها طالق على خلاف من العلماء والرجح الصحيح انه يقع الطلاق لكن نحن نقول المساله تختلف فيها العلماء ان هو يقول لها انت طالق ان شاء الله هذه المساله التي فيها ما فيها من البحث اما هنا صوره المساله انه قال لها طلق البيت وقضاها سأطلقك الطلاق لم يقع الى الان هي ما زالت زوجه حدود كشف المرأة عورتها إلى المرأة أثناء في حالات التزين مثل الحناء والرسم في أماكن معينة في الجسم وأثناء الاستعداد للعرس. أنا لا أرى ذلك يجوز في حال من الأحوال وأرى أن المرأة بينها وبين أختها المسلمة كما بينها وبين النصرانية بأنها لا تظهر إلا الزينة من أمرها وأقصى ما تظهر المرأة هي مهنة البيت فقط مهنة البيت فقط يعني لو كانت مثلا بعض الزراعة بعض الريش شيء من الشعر ماشي غير كده لا يجوز لان الله تعالى قال ولا في نسبنا الا ما ظهر منها فهذه الزينه لو يمكن ان تظهر ما تظهر المراه امام الاجنبيه لكن اذا قلنا بانها تحتاج الى الحناء فالحناء دلوقتي انا متعايز ان الحناء دي بتعمل في الكف وفي الاصابع واقصاها ممكن تكون على الهد الراس او شيء من ذلك دلوقتي بقى الاختراعات صارت عظيمة جدا يعني ممكن الرسم هذا يكون في أماكن العورة المغلظة مثلا أو تحت العورة المغلظة اختراعات الشيطان له ما له من إيه؟ من التفنن في التزيين إن كان المرأة زينة وهي تتزين لزوجها بهذا لها أن تفعل لنفسها ولا يجوز أن تجعل امرأة أخرى تفعل لها بهذا طبعا ده مشهور جدا عند إخواننا المغاربة في الحمام المغربي يجعل المرأة تخرج من الحمام المغربي عروسة حلاوة مش بني آدم مش بشر مفيش أي نعومة الملمس كأنه رخام هذا لم يحدث. طبعا فلابد ان تستقط كل شيء من كل جزء من جزء من جزء المرض.
اخطات اجزائي ولا مخطاتيش؟
هذا هو هذا مشهور للحمام المغربي. طيب فهو اصاله وبعدين يحدث الرسم هذا في المواضع هذه. هذا لا يجوز البتة. والحمام المغربي لا يجوز البتة. مش الحمام المغربي عشان ما يخش عليها قضيه. لا لا يجوز المراه حتى لو ذهب الحمام المغربي ان تظهر شيئا من عوراتها. هذا لا يجوز البتة. لا للمسلم ولا لا للمسلم ولا للمسلم ولا للمسلم. يقول مع العلم لان هناك اناس مش عارف بيزينوا السدو. انا قلت المراه التي ارادت ان تفعل ذلك حل هذا وليس بحرام بشرط وقيد ان تفعل ذلك لنفسها. فان وكلت غيرها فلا يصح. ان الزوج مات عليه دين فهل يؤدى هذا الدين على الزوجات الثلاث المتزوجه المطلقه التي لم يدخل بها؟ طبعا اذا مات الزوج وعليه دين لا ينتقل الدين الى ذمه الورث. الذي ينتقل الى ذمه الورثه الارث. لكن احسانا له بان احد من اهله يتحمل هذا الدين لانه مرهون بدينه في قبره محبوس. فلا يجوز يعني او يتاكد استحبابا بان احد يحمل عنه هذا الدين. لكن لا ينتقل الدين من ذمه الرجل الميت الى ذمه الازواج. اكثر من نسبه احس المراه ترفع الصلاه. هل ممكن ان يكون الزوجه لها خصوصيه ويكون المراه اجنبيه غير مقصوده كان يملك اربه؟ خطا بين هذه فلسفة غير مقبولة من النساء. الحافظ عليه السلام قال إذا لم يصل الرجل ما بينه وبين صلاته كما خفت الرهب تقطع صلاة الرجل مرور المرأة والحمار والكلب الأسود. فالمرأة كل المرأة أي فلسفة استغراقية. أيام امرأة مرت أمام المصلي فصلاة باطلة بذلك وعليه إعادة الصلاة إلا إذا وضع السطر هكذا ومر فيها من خلف السطر من وراء السطر فلا تقطع الصلاة. بالنسبة للمرأة في أبتلس البيت بنت الابن وقد هلك أبوها. فرحان أنت يعني بالسؤال ده؟ عايز تسأل السؤال ده؟ موافقة الخواطر. إذا قلبك نقي وقلبها نقي. قال بالنسبة للمرأة في أبتلس بنت الابن وقد هلك أبوها. هذا عجيب. الآن يعني هذا الكلام كان ممكن يفيد جدا فقها لكي المرأة السائلة هي مسألة المرأة السائلة عندها شطر علم تنظر بعين واحدة. احنا قلنا الآن احنا قلنا لو أبوها موجود هيكون هو الإيه؟ هيكون هو الإبن إيه؟ صح كده؟ صح ولا لا؟ يبقى هو أصلا اللي هيرث وهي الإيه؟ لا ترث. ده الإبن لو موجود هيرث الذكر المستحق الإيه؟ الأنثيان. هيعصب البنت ويرث هو وبنت الابن نشأ فيها فهي ترث بأبيها. والقاعدة في المواريث من يرث بشخص ينزل منزلته إذا مات. من أدلى بوارث نزل منزلته عند عدم وجوده عند عدم وجوده. يبقى هي البنت ترث بمن؟ هي تدلي بوارث هو الآن من؟ طبق القاعدة. هي تدلي بوارث. من الوارث؟ أبوها. عندما يفقدون الأب من الذي ينزل منزلته؟ البنت. القاعدة من أدلى ومع من أدلى بوارث. اكتب القاعدة عشان تخطك دقيق. من أدلى القاعدة من أدلى بوارث نزل منزلته عند عدم وجوده. جد مات. لا ليه جد مات كده. ادي جد اهو مات. وهنا حلقه وصل بنت جد صاحب الارث اب بنته اب بنت ممتاز. هنا بقى ما هي؟ ماشي. هنا ما علاقة البنت بالجد؟ من الحلقة الواصلة بين البنت والجد؟ الاب الاب موجود البنت لابد تطف خلف الستار هو اللي يجب يبقى هنا البنت ادلت ادلت بوارث وهو علاقتها بالجد مين مين توسط العلاقه بينهما يبقى ادلت بوارث اذا ولد الوارث حجبت دي قاعده قاعده المواريث اذا ولد الوارث حجبت لانها كد تدلي به فاذا فقد نزلت منزلته طيب لكن في الحاله هذه يعني قاعده عامه قاعده عامه لكن في الحاله هذه العلماء يقولون نحن الان في بنت واسطه هنا بنت في الحاله هنا نقول البنت الموجوده لانني لما اقول لما هتنزل منزلته في الارث ادلت بوارث هتنزل منزلته هذا عندما لا يكون لها ارث ايش خاص مفروض في الكتاب والبنت لها ارث خاص موروث او موجود في الكتاب وهو الكام النصف واكثر من بنت لها ايش الثلثين يبقى هذه القاعده ممكن ان نطبقها في هذا الباب للإرث الأصيل في الكتاب سورة النساء اقرأها من كانت واحدة فلا النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس فإن كانت اثنتين فلهما يبقى إرث البنوة هنا أكثر من بنت ترث بالبنوة فلها إيش الثلثان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه البنت سترتقي وتنزل منزلة البنت هذه لكنها لا تكون كاملة الايه كاملة الارث ستكتمل معها بارث البنات اللي هو الثلثين تنزل الى الثلثين فلما كانت بنت ابن ولم تكن بنت خالصة قلنا بعيدا انت تكملت الثلثين لا تاخذي الحظ اكبر منها واعطناك النصف واعطانا البنت الخالصة النصف صار ايه صار اعلى من ميراث البنات فالصحيح الراجح انني اقول الاجابه على هذا السؤال قالت كيف تلد بنت الابن وقد هلك ابوها او يعني طبعا كانت قد هلك بها هنا لغه قد هلك ابوها اقول قد ورثها النبي فقد علمها قبل ان اشرح اقول كيف تلد وابوها قد هلك قلنا ابوها قد هلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاها الارث فعليك السمع والطاعه لان هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت بانه اعطى البنت بعد هلاك الاب السدس واما تفسيرها الفقهي كما قلت انها تنزل منزله الاب لكنها لما لم تكن بنت خالصه لم تاخذ النصف. طيب السؤال الثاني.
حاضر. اتفضل. هو بس كان المعروف عندنا انه يعني اذا هلك الابن قبل هلاك ابيه فان اولاده لا يرثون عند موت الجد. ولا ده في حالة بس إذا في أبناء آخرون.
طيب الآن ماذا ومال اللي إحنا فيه؟ إحنا بنقول شرط الإرث حياة الوارث ولو لحظة بعد موت الإيه؟ المورث. ما هذا حدث. الجد مات وموجودة البنت وموجودة بنت الإبن.
بس الإبن إذا مات قبل أبيه أولاده.
أهو الإبن الإبن هذا الذي مات ليس له إبن. انما البنت ورثها النبي هذا الارث انا بفسر لك فقهيا في فقه قواعد الارث كيف ورثت لكن النص عندي بان النبي ورثها انتهى الامر النبي قال بنت الابن مع البنت لها السدس تكمله الثلثين ده قول النبي فروض فرضها الله تعالى في كتابه وعلى لسان ايه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم شوف انت اختلط عليك مساله هي مسألة الوصية الواجبة اللي بيقول بها الأحناف إذا مات الجد وابنه كان مات قبل وعنده أولاد يرث ولا ما يرثوش صح؟ الكلام دوت لو في إيه؟ مات الجد وترك أولاد وبنات وفي ولد منهم مات هنا أولاد الابن لا يرثون ليش لا يرثون؟ ها؟ اسرس مش لا مش لا هي مسألة صح هنا اللي عندنا إيه؟ حجب صح ولا لا؟ لأنه مش ممكن يصل للجد إلا بهذا. يبدي بوارث أهو الآن وموجود الوارث يبقى لا يأخذ به. لأن العم ينزل منزلة الأب، العم سنه الأب. فهو إذا وصلت ابن الابن بالجد هو مين؟ الأب أو العم. الاب مش موجود والعم موجود يبقى العم انت ما تديش الاب العم صنه الاب يبقى مداله محجوبه فهمت اما الوصيه الواجبه عند الاحناف فالحقد انها ضعيفه جدا ولا يصح ان نقول بها بحال الاحوال لان الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنه لا بد من اعطاء كل ذي حق حقه نعم هذا خلاص احسن الله يعني سؤال سبحانك اللهم ربنا محمد تفضل شيخ تفضل حاضر هم بس هذا الاول
I wanted to ask about what's the limit of modernization and in interpretation and is it trusted with the is it up to the ulama to set that limit
I'm sorry I didn't know you were talking to me
the limit of modernization and interpretation of hadith and Quran with the modern day society and who's it up to
طيب هناك يعني اعتدال القواعد الشرعية على النوازل المعاصرة إلى من ذكر أظن هذا
تعال كم ما اسمك أنت
بلاد
هات بلاد أنا أقبل يدك والله على هذا هذا فتح هذا فتح روح سأجيبك يعني هذا أنا سؤال أشتاق إليه أنا السؤال ده أنا عملت تعليم محاضرات أربعة كل محاضرة تعليم هذه المحاضرة تسمى من أو قل صفات العالم الذي يرجع إليه في عضل المسائل موجودة على اليوتيوب محاضرات أربعة كل محاضرة ساعتين صفات العالم الذي يرجع له في عضل المسائل اسمعوا هتعرفوا مين اللي ترجعوه ولا أجيب الآن سريعا ثمان ساعات كتير شوف شيخ أنا ضربت الأمثلة بمن رجع إليه كأبي بكر ومعاذ وعمر علماء الأمة أو مالك أو الشافعي فقلت هذه السمات التي تتوفر في العالم الذي يرجع عليه في عضل المسائل الحق الساحة أكثر من في الساحة متصدرين ليس علماء أكثر الذين تصدروا في الساحة ليس علماء ورد المسائل المشتبكة المشتعلة لهم تضييع الأمة في الحق بأنهم تسببوا وهم كانوا السبب الرئيس في غليان الفكر بين الناس لأنهم لم يتقنوا المسائل لهم أتقنوا أصل التشريع ولا أتقنوا فقه الواقع ليسقطوا الشرع عليهم فصفات العالم الذي يرجع إليه في عضل المسائل العالم الفقيه ليس العالم فقط قد تجد عالما ولا يكون فقيها هذا لا يرجع إليه في عضل المسائل لا يرجع إلا للعالم الفقيه وإليك النبأ في ذلك إيجادا بإيجاد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من يرد الله به خيرا يعلمه الدين قال ايش؟ يفقهه بالدين وفرق بين الفقه والعلم عندما قال واحتضر ابن عباس قال اللهم ايه؟ فقهه في الدين وعلمه التأويل لذلك الشيخ صالح بن عثيمين عشان يكون المسألة أوقع في قلوب المعاصرين وهو على فراش الموت قالوا له يا إمام إلى من نرجع؟ حلنا على العلماء قال إذا قلت علماء فالعلماء كفر يقصد بذلك الناقد والحافظ والمحدث الذي انشغل بحفظ الأحاديث فقط قل هؤلاء نقل فيهم الخير بلغوا عني ولو آية لكنه قال أنا يعز علي أين العالم الفقيه العالم الفقيه هو الذي يستطيع أن ينقل أصول المسائل وأن يفقه فقه الواقع بدقة فيسقط هذه القواعد كما قال بلال يا رب تسعى بلال عالم الأمة يا رب بلال إياك أن تنقطع عن طلب العلم في حال من الأحوال قل له ذلك بالإنجليزية والفرنسية والأردو وكل اللغات هذا كلام فاهم أنت ما تنقطع في حال من الأحوال افهم والله لو ركزت لفقد فالحاصل بأن هذا العالم هو الذي يستطيع كما قلنا في النوادر يستطيع أن يسقط هذا الدليل على الوضع. لذلك الله جل في علاه لما بين أن المسائل التي يكون فيها الاشتباك عظيم والاختلاط عظيم بين الرجوع لكل من الله قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كل هذا مدح في العلماء، لكن لما أراد مسألة الرد تكون لمن قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. اختراطوا الآن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه. أولي الأمر هنا من؟ السلاطين ولا العلماء؟ يا جماعة كملوا الآية حتى تعرفوا الحبايب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، قال العلماء باتفاق، وإلى أولي الأمر منهم، قال أولي الأمر هنا المقصود بهم ليس السلاطين بل هم العلماء، لكن مش كل العلماء. تأتيك الإجابة هنا بالتقييد، قال لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك قال ابن تيميه اذا جاءك حديث سرك فيه ترقان اثبات سنده وفهم متنه، اقول وفهم المتن هو راس الامن. لذلك قال الامام الشافعي الفهم قال عمر الخطاب لابي موسى الاشعري كتب له قال له قس النظير بالنظير، الفهم فيما ياتيك. وعلم علي بن ابي طالب الصحيح قال الله خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال البيت، قال والله عشان نرد السعر، والله ما خصنا بشيء الا يقال الا ما في طبيعه السيف اللي هي فكاك الاسير ودماء المسلمين واحده. قال والا فهما يبتئه الله لعبد من عباده في كتابه. ده التفريق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا استاذنك فاذن لمن شئت، ايش فاذن لمن شئت منهم، ولم يقل اذن لكل من استاذنك منهم. قال علماء هنا انه لا بد ان يستطيع الاذكياء الفقهاء ليشاورهم في الامور. فلما يجد راجل في الفتن عماله تتابع وتتايع وياتي بجعبه ليس فيها عالم ولا حتى طالب علم، ولما يرد له يقول له اتقنا اجعل معك جعبه طلبه علم ترجع اليها على لان النوازل شديده، ولو انفردت انت بالنوازل ممكن ما تتقن، ممكن انت ضيعت الاتقان، ممكن لست اهلا للاجتهاد. وانت تكون عالما لكن آلة الاجتهاد ليست عندك، عالما ناقلا، عالما حاملا، او عندك آلة الاجتهاد لكنها غير مكتمله، او مكتمله والخطأ وضلال الفهم قد يكون موجودا والحفظ خوان قد تنسى. فمن معك من جعبة العلم يروضون الامر ويستطيعون تحليل المسائل فتصل معهم الى النتيجه فلاهم بالنصيحه، وان كررت يبغض ثم يتقول على الناصح. ممكن بقى هذه غيرة، ممكن طلب الدنيا، هذا كلام مصيبة. هذا مصيبة توجيه المسألة بالنوايا بهذه الطريقة، من أعجب برأيه فقد ضل. فكل واحد حتى نقول أنه بلغ مبلغا عظيما لابد أن تتوفر في هذه الصفات حتى نرجع له في عوض المسائل، فيقال له لابد أن تكون عالما فهما تحريرا حتى نقول بأن عوض المسائل ترجع إليك وترد إليك وأنت الذي تفصل فيها. لكن المشكلة أنه كثير ممن لم يتأهل لم يتق الله ويرد الأمر لأهله، فإن سئل أجاب، وفي الفتنة تراه أسرع الناس فتوى، وفي الفتنة تراه أسرع الناس خطبة للناس. أنت ماذا تفعل؟ أنت المفروض تهرب كما هرب العزم عبد السلام، أنت المفروض تتوارى كما توارى أحمد بن حنبل، أنت المفروض تتراجع كما تراجع الإمام مالك. 40 مسألة، يأتي رجل يدعو بالفئات والقفار ويدعو إليه من المغرب العربي ويقول أنا رحلت هذا الوقت من أجل إمام دار الهجرة، سأله الأسئلة والإمام مالك يقول لا أدري، لا أعلم، أمهلني أياما، ثم أرجع إليه أقول لا أدري، لا أعلم، أمهلني أياما، ثم قال ما علمت من مسائلك ولا مسألة واحدة. فقال ماذا تقول؟ من أنت؟ قال أنا مالك. قال أنت مالك إمام دار الهجرة؟ قال نعم، لم أعلم أي مسألة من هذه المسائل. فلما قال ذلك الرجل قال أنا أرجع للناس بعدما ضربت أجبادي الإبل وارجع اقول مالك لم يعلم المسائل. قال نعم لم يعلم المسائل. قل مالك لم يعلم المسائل. شوف انظر الشكر لله له بقى بورا. الجرأة اصلها مميتة. الجرأة ممكن تعطيك شهرة في بعض الوقت وستنزل عليك بعد ذلك كالمطر. فلما قال ذلك وهو يعلم انه لم يحسن هذه المسائل ولم يحسن هذه المسائل، المغرب العربي بأسره ملكية المذهب. كل المغرب العربي ينتحلون هذا المذهب. شطر الله له ورعه وإتقانه للعلم، لأن من الإتقان أيضا أن يكف حينما يأتيه الكف. فالحاصل أن النوازل التي تأتي تتابع وتتايع لابد لها من حقبة علمية. الناس عندهم ضابط علم يتفقون مع إتقان العلم على كل نازلة يستخلصون فيها الخوف. أما واحد يتصدر وهو الله أعلم، يعني قد ظهر لهم كما قلنا في بعض التسابة في مسائل عقبية ومسائل فقهية ومسائل ليست بالمستقيمة، فمش ممكن يكون متصدر ليفعل ذلك أو يفتي بذلك، أو يكون الرجل ذا خطيب رنان يستطيع أن يسيطر على كثير من العوام بخطابات، لكن لا يصح أن يتصدر نفسه أن يكون إيش مفتين، أو يكون محدثا قد انشغل بالحديث والتصحيح والتضعيف والمسألة ما بالفقه وهو لم ينشغل بالفقه، ففتواته لا يمكن أن تستقيم، لابد أن يرجع إلى التخصص، والتخصص أمر مهم جدا. الرجل الذي يعني تعب في أمعائه فذهب إلى طبيب الأسنان ليعالج أمعائه، أصاب مخطأ أخطأ، إذا لابد أن نتخصص حتى نقول مثل هذا الأثر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم. هل يجوز أن نجعل مصاري في البنك؟ في البنك يعني إيه؟ فلوس يعني؟ إن خفت عليها أن أضاعها أو نسترق لك ذلك وإذا بقى كان في مصر الإسلامية أضعه وأدعه هناك، وإن لم يكن فدع المال وأنا أدين الله أنك لا تأخذ شيء. وبعض الجمهور ما يقولون تأخذ الفائدة تنفقها في صالح المسلمين، لكني أدين الله بأنه لا يجوز أن تأخذ منها شيء. نعم لو كانت لها فوائد تتركها له، لا يجوز أن تأخذها، لأن أنت لو قلت فما يستخدموها فيما لا يحل. نقول لك الآن أنت دخلت في 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 في, في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الأكل الربا وإيه؟ وممكنه وممكنه. إضرار أول لا يجعلك أن تأكل هذا.
طب واستعمال المكن تسحب
استعمال المكن في ماذا؟
المكنة
تاخد
منك دولار.
تاخد دولار؟ هذه مصيبة إدارية تستحق. نعم، ودي مصيبة إدارية حقيقية ليست مزيفة. هذا صحيح. هذه تأجير لا تأجير من أجل هذا. خلص. نعم شيخ.
هل كون أي حديث يكون حديث أحد يشعر على الخلاف ثلاث مرتبة؟ أي يعني صار في أحد الحديث بسبب أحد؟
الفهم سؤال. طب أنا سأقول لك تصور السؤال وأجبني. قل لي أصبت أو أخطأت. تصور السؤال أن بعض العلماء ترك حكم المسألة لأنه يستند إلى حديث الآحاد. فهل هذا خلاف سائغ أم لا؟ ها؟ ليس بسائغ. الخلاف بعيده حرام.
طيب، السؤال الثاني يسأل عن واقعة صغير أحمد بن عاصم، سيد بني قريظة.
ما لك؟
كيف نفهم هذا
الحديث لحن
صغير؟
لا مش طبعا بس الحديث موجود. طب ما يسمعوا برضه اجمالا انه حديث بني قريظه ان الحق كان مع من تسرع بالصلاه. الذي صلى في الوقت هو الحق معه لان هذا محكم، واما صلاه بني قريظه كان فيها يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، والمحكم يقاتل على المحتمل. ولما لم يمكن السلام عليهما؟ قلنا لانهم على الاجتهاد، والمجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطا له اجر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وزاد الله عنا خمسه.